إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا أيها الأحبة السابع من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، ذلكم الشرح السلفي الطيب القائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القوم لا يشقى جليسهم، فهم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. كلامنا ما زال في مقدمة الشارح، وربما كان هذا هو المجلس الأخير في الكلام على المقدمة لنشرع بإذن الله تعالى في ذلكم الشرح الميمون الطيب. يقول رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينهى، مش فلا ينهى، لا، فلا ينهى، هو يعني لا ينهى غيره عما عجز مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود منصوبة لأنها معطوفة على أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود يعني أن يود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصام عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي. يقصد رحمه الله أن الإنسان ربما لا يستطيع بعلمه وبما وهبه الله عز وجل من فكر ومن عقل ومن استيعاب، وكل هذه مواهب من قبل الله عز وجل، فاستيعابي يختلف عن استيعابك أنت، واستيعابي يختلف عن استيعاب غيري، وأنت استيعابك يختلف عن استيعاب الجالس بجوارك، وهكذا. والقضية مواهب من عند الله تبارك وتعالى، وربنا عز وجل كلف الجميع، ولكن هل كلفنا جميعا في الامور التفصيلية؟ كلنا مكلفون في الامور التفصيلية مثل بعضنا البعض. لقد سبق ان بينا ان هناك في الفرائض عينية، وهناك فرائض كفائية، وهناك امور تجب على العالم لا تجب على العامة، وهناك امور تجب على الحاكم ولا تجب على المحكوم، وهناك امور تجب على صاحب المهنة الفلانية لا تجب على غيره، وهكذا. فما يجب على الطبيب في مهنته يختلف عما يجب على المهندس عن المهني في الحرفة الفلانية، وهكذا. فكل إنسان كلف بأمور حسب استعداداته وحسب ما كلف به وما تصدى له. إذا جئنا إلى أمور العقيدة، فهل كل واحد من الناس مكلف أن يعرف العقيدة على التفصيل، أن تعرف كل الأمور التي تكلم فيها أهل العلم؟ من وجدت فيه الأهلية لذلك وجب عليه ذلك، من تصدى للدعوة وتصدى لمناقشة الفرق وللمبتدعين وللتدريس وجب عليه ما لا يجب على سائر الناس، وهكذا. فإن جاء إنسان مثلا وقرأ أو سمع شرح هذه العقيدة الطحاوية، أو قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو لمن تكلم في مثل هذه الأمور التفصيلية، هل إذا وجد في نفسه عدم القدرة على استيعاب هذه العلوم ماذا يفعل؟ هل يظن أن إيمانه قد نقص، أو أنه أثم، أو أنه سيحاسب؟ يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، والعجز يأتي من فهمه هو أو من عدم علمه، لم تأتيه الفرصة وبذل جهده ولم يستطع أن يصل إلى العلم التفصيلي في كثير من الأمور، فيقول: إن كان العبد عاجزا، ويعلم الله عز وجل عجز كل إنسان من قدرته، فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالذي كلفنا سبحانه وتعالى يعرف استطاعاتنا ويعرف قدرنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالله هو الذي آتانا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما الذي نستطيعه مما لا نستطيعه. ولذلك إن عجز الإنسان لا يظن أن هذا الأمر سيضره ضررا بالغا في دينه، لا، أغلق عليك باب من العلم فلم تستطع أن تتبينه، وبذلت وسعك والله أعلم بوسعك. فإذا بذلت هذا الوسع ولم تستطع أن تصل، فأنت عاجز هنا وأنت معذور، ربك عز وجل يعذرك. فيقول: إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، مش معرفة الكل، لأن الإنسان الذي يبحث لن يعجز عن معرفة الكل، إذ أمور الشرع أو أمور العقيدة نفسها الإجمال فيها شيء سهل، أمور فطرية سهلة جدا، ليس فيها تعقيد على الإطلاق. يعني الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن أنه واحد لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى، وهو واحد في ذاته، وله أسماء حسنى، وله صفات عليا، وأمرنا بأن نوحده توحيد الربوبية كما سيجيء بالتفصيل. وتوحيد الربوبية أن نفرده سبحانه بالخلق والملك والتدبير. هذه الأمور كل العوام يشتركون مع الناس جميعا في فهمها. هل هذه أمور صعبة؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا أمر مستقر في الفطر. حتى الرسل لم يقيموا دلائل على وجود الله عز وجل، إذ كان المرجع هو الفطرة. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض، هل هناك شك في وجوده سبحانه وتعالى؟ فقضية توحيد الربوبية وإثبات خالقية الله تعالى، إثبات أنه الخالق، إثبات أنه الرازق، إثبات أنه المدبر، إثبات أنه المالك سبحانه، إفراد بالخلق، إفراد بالتدبير، إفراد بالملك سبحانه وتعالى، هذا أمر مستقر، هذا لا يسع الناس الجهل به، لا يسع إنسانا أن يجهل هذا الأمر. ثم أن نفرده وحده، يبقى توحيد الربوبية توحيد من أي نوع؟ إثبات لله سبحانه وتعالى الربوبية، إثبات الخلق، إثبات التدبير، إثبات الملك، توحيد بأفعاله هو. أما توحيد الألوهية فهو توحيد بأفعالنا نحن، فتوحيد الربوبية تعريف آخر، توحيد بأفعاله، يعني الأفعال أفعال الله عز وجل من الخلق والرب والإحياء والإماتة والتصرف في العباد والملك والتدبير هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، توحيد بأفعاله هو، لا نشرك معه أحدا غيره. توحيد الألوهية اللي هو توحيد القصد والطلب والإرادة، يبقى توحيد بأفعالنا نحن بأننا نؤله سبحانه وتعالى ونفرده بجميع العبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ويدخل فيها التروك، يعني ما أمرنا الله بتركه فهو ترك، يعتبر الترك عبادة. ومسألة العبادة اسم جامع، هذا يحفظ طالب العلم، لكن عامة الناس يتعلمون ان السجود لا يكون الا لله، الركوع لا يكون الا لله، الدعاء لا يكون الا لله، الخشية، الانابة، التوكل، اعمال القلوب والاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة، والزكاة والصيام والصلاة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى هذه امور، ان تؤمن بالله على هذا التفصيل باسمائه الحسنى بصفاته العليا، وصفات ربنا عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الممكن ان يدرس العقيدة او تدرس العقيدة لعامة الناس في مجلس وتبين لهم الامور التي امروا باعتقادها، سهلة وسهلة، الايمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الاخر، بالقدر خيره وشره، بالاصول الستة التي ذكرت في حديث جبريل. هذه الامور حينما تفصل ونبين للناس عذاب القبر وانه من الايمان باليوم الاخر وعلامات الساعة وما شاكل ذلك، امور سهلة وميسرة ومبسطة. فهنا يقول لكن المناقشة بقى مع المبتدعة والخارجين على الصراط المستقيم وافحمهم بالادلة التفصيلية، فهذا امر قد لا يستطيعه كثير من الناس. فيقول ان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك او العمل به، فلا ينهى، ما ينهاش غيره، فلا ينهى غيره. ينهاك عن ماذا؟ عما عجز عنه مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ما تجيش عشان انت لا تستطيع ان تفهم او ان تعمل ان تنهى غيرك، بل حسبه كفاية عليك ان يسقط عنه اللوم لعجزه، مرفوع عنك اللوم لعجزك، لكن لا تمنع غيرك من الدراسة التفصيلية، لان هذا مما اوحى الله به الى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عليه هذا الذي عجز والذي حسبه ان يرفع عنه اللوم لعجزه، حسبه ان يفرح بقيام غيره به، لأن المؤمن يفرح بانتصار الحق ويفرح بانتشار الحق. ما يجيش طالب علم مثلا عجز هو عن الرد عن بعض المبتدعة، فأجد غيره قد قام بهذا الواجب الكفائي ورد الخصوم ونافع عن الدين وعن المعتقد، فيغير في نفسه، يصاب بغيرة وبحسد لمن استطاع أن يتفوق عليه في هذا الشيء. لا، أنت تفرح لانتصار الحق بك أو بغيرك، تتمنى في داخلك أن تكون أنت من القائمين على الحق، على الحق. تتمنى هذا وتدعو ربك أن يجعلك من القائمين به، وإن عجبت تفرح لقيام غيرك، تفرح لقيام غيرك من طلبة العلم أو من الدعاء بهذا الأمر. لماذا؟ لأنك أنت تفرح بانتشار الحق وبظهور الإسلام وبظهور السنة وبظهور العقيدة الحقة بك أو بغيرك، على يدك أو على يد غيرك. فإن غضب الإنسان لعجزه هو وغضب من انتصار غيره من أهل السنة، حينئذ يكون قد وقع في أمر محظور يخشى عليه والعياذ بالله النفاق. لماذا؟ لأنه لم يفرح بانتصار الحق ولا بظهور السنة، لأنه يتمنى أن يكون الأمر به أو لا يكون، هذه مصيبة، بك أو لا يكون، هذا أمر فيه ما فيه والعياذ بالله من الخطيئة، لأن الإنسان منا سيفرح حينئذ بانهزام غيره من أهل السنة. يبقى أنت فرحت بماذا؟ بانتصار الباطل. فهنا يقول: ولكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، بقيام غيرك به، وتؤازره وتعينه وتدعو له. لماذا؟ لأن هذا الأمر مثل ماذا؟ مثل الجهاد في سبيل الله. أنا عجزت عن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله، ولكن أفرح بقيام غيري بهذا الواجب. وإن لم أستطع أن أجاهد بنفسي فلأجاهد بمالي، إن لم أستطع فلأجاهد بقلبي، فلأجاهد بالدعاء، أدعو للمجاهدين أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يبقى كذلك، لأن هناك جهاد للكفار بالسيف، وهناك جهاد للمنافقين باللسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهل كان جهاد المنافقين وهم محسوبين على الأمة، يعني محسوبين على الأمة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتل المنافقين، بل حينما قيل له في قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقتله، مع أن الرجل كان يبطن الكفر ويظهر الكفر أحيانا كثيرة، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان في كل مناسبة يظهر عن ضميره وعما في قلبه من كفر ومن نفاق والعياذ بالله. ومع ذلك لما قيل له في قتل قال: لا أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. خذوا بالكم، الأمور دي أمور مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على سمعة الإسلام، سمعة الإسلام الآن للأسف كثير من المسلمين لا يعتبرون لسمعة الإسلام أي وجود على الإطلاق. أي إنسان يريد أن يفعل فعلة معينة وينسبها للإسلام يفعلها، ولا عليه بعد ذلك. ما الذي سيحدث للدعوة ولسمعة الإسلام؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ده محسوب علينا أنه من أصحابنا، لا يعرف الناس حقيقة الأمر، فسيكون ذلك صادا عن سبيل الله. يقول عنا الأدعياء والمخالفون لنا إن من يدخل في دينهم يقتل، فحينئذ تكون دعاية سيئة للإسلام. فمن هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ومنع عن قتل المنافقين. ومع ذلك يقول الله تعالى له: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. للكفار جهادهم وللمنافقين جهادهم. فالجهاد هذا، من عجز عن جهاد المنافقين يفرح بانتصار حزب الله من الطائفة القائمة بواجب الجهاد، ويفرح كذلك العاجز عن جهاد المنافقين باللسان وبالبيان وبالحجة وبالمناظرة. إن عجز هو فليفرح بماذا؟ بفضل الله تعالى. لماذا؟ لأنه أنعم على غيره وتفضل سبحانه وأكرم غيره. بهذا الفرح يكون الإنسان كان ممن يفرح بما أنزل الله، ويفرح بظهور الإسلام، ويفرح بانتصار السنة المطهرة. يقول: لكن عليه واجب يعني أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويرد أن يكون قائما به. تتمنى أنك تكون قائم وإن عجبت تفرح بقيام غيرك، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. دي مسألة جديدة، يعني لأنني أنا عجزت عن فهم بعض الأمور لا أؤمن بها. لا، أنت مأمور أن تؤمن بما أنزل الله جملة وتفصيلا، فإن عجزت عن دراسة التفصيل وفهمه تقول آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصل إليه، إن لم يصل إليك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا أنت تؤمن. وأمامك كلام السلف، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إن صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية قلت به، إن صح الحديث في هذه المسألة. يأس الرجل منه حتى ولو تكلم في حديث وجده ضعيفا، يقول ولكن هذا الحديث ضعيف، إن صح قلت به، لو صح يبقى علق اعتقاده وعلق العمل وعلق القول والفتية على صحة الحديث لو صح. فلو جاء الحديث بعد ذلك من طرق وتبين للمحدثين أن هذا الحديث قد صح، يقولون هذا الحديث إن علم بصحته الشافعي قال به وترك قوله، إن علم به أبو حنيفة ترك قوله وقال به، لأنه لا يسع واحدا من أئمة المسلمين أو من علماء المسلمين أن يعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك العمل به أو يترك الفتيا به. ولذلك كان الشافعي حينما يقولون له هذا الحديث أتقول به يا إمامنا، فيرد ويقول وهل رأيتموني قد علقت صليبا أو زنارا، شايفيني إيه، أنا رجل مسلم من الذين يسارعون إلى تنفيذ أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طالما صح الحديث فهو مذهبي. هذه كلمة تواترت عن الأئمة وعلماء الملة. فيقول لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، ما ينفعش مسلم يقول هذا الكلام، قيل عن من؟ عن اليهود، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى ربنا عز وجل لما نعى على اليهود نعى عليهم أنهم فرقوا بين الأنبياء وبين الكتب، وقالوا عن الأنبياء نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، نؤمن بموسى ونكفر بالمسيح. قالوا ذلك بنو إسرائيل، اليهود يكفرون بالمسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح بضمير المعظم النفسي، يعني كمان إيه فرحانين قوي، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف بقى البجح، أما إنسان يقول إنا بهذا الأسلوب وبيدعوا وهم بيقولوا هذا إنه رسول الله ويقولوا قتلناه، وبذلك كانت خفت الأمل بالنسبة لهم حينما يقول الله سبحانه وتعالى لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويبعثون يوم القيامة ليحاسبوا على قتل المسيح مع أنهم ما قتلوه، لأن الله يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، من ضمن الجرائم اللي ارتكبوها وعوقبوا بها وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن، يعني هيحاسبوا على قتله مع أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن يحاسبوا على قتله، لأن هم اللي ادعوا هذا وتمنوا هذا وفرحوا بقتله وتمنوه في داخل أنفسهم، وتمنى حتى الأجيال اللاحقة التي لم تشاهد المسيح تمنت قتل المسيح. ولذلك لما أحد أمراء المؤمنين كان يجلس وبجواره في مجلس أحد اليهود فقال له أنت ماذا تقول في المسيح، فرد اليهودي بمنتهى البجاحة وقال ابن بغي قتلناه وصلبناه، قال والله لا أتركك حتى تؤدي ديته. مش انت اعترفت انك قتلت؟ ادفع الدية. مش انت بتعترف انك قتلت المسيح؟ ادفع دية المسيح. فمن هنا يعاقبهم الله عز وجل على انهم قتلوا المسيح. مش هم الاعتراف، مش بيقول لك في القانون الجنائي الاعتراف سيد الأدلة، هم يقول انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول. بعدين ايه الغريب انهم يعاقبوا لأسباب كثيرة، اولا هم اصحاب سوابق وقتلهم الأنبياء بغير حق، هم عندهم سوابق كثيرة قتلوا أنبياء كثيرين، ثم الاعتراف
إنا قتلنا المسيح، عايز اعتراف وأحق صوابق. ماذا تريد منهم بعد ذلك؟ فمن هنا يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ثم يقول لهم في التشريع كذلك في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعمل. هنا يقول المؤلف وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، لا يجوز، نحن نؤمن به كله في الجملة، بل إننا نؤمن بكل ما أنزل الله على رسله السابقين ما علمناه وما لم نعلمه. هل نحن نعلم على التفصيل كل ما أنزل على رسل الله؟ أبدا. ومع ذلك أمرنا بأن نقول إيه؟ وأمرت بأن نقول آمنت بما أنزل الله من كتاب. طب فين الكتب دي؟ أي كتاب أنزله الله نحن مؤمنين به ومؤمنون بكل ما فيه على التفصيل مع أننا لم نرى؟ يبقى إيمان إجمالي، أمرنا بالإيمان الإجمالي بهذه الكتب لكننا ما رأيناه. فإذا جاء الآن نص لدي وثبت لدي أنه نزل على رسول من رسل أنا أؤمن به، ولكن أعمل بما أمرت بالعمل به من كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجاءت الشريعة في القرآن الكريم على معنيين، الشريعة بمعنى أصول الاعتقاد، ولذلك سمى الأجري كتابه في أصول العقيدة الشريعة. أين الشريعة في القرآن بمعنى الأصول؟ في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يبقى شرع لكم، يبقى الشريعة هنا المقصود بها ماذا؟ المقصود بالشريعة الأصول المبادئ التي جاءت بها كل الرسالات وأجمعت عليها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح شيخ المرسلين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فكل أصول العقائد واحدة، كل أصول الرسالات واحدة. ولذلك قيل لنا في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلمنا أنه ليس هناك دين لله إلا الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال فبهداهم، فبهدى الأنبياء السابقين اقتدي، قيل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل أصول الرسالات واحدة. ومن هنا حينما نقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن أصول العقائد واحدة. آمن الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، هذه أمور لا يجوز فيها أن تختلف من أمة إلى أمة أخرى. ثم كذلك أصول العبادات، ليست هناك شريعة بدون صلاة، بدون ركوع، بدون سجود، بدون ثناء على الله، بدون حمد لله عز وجل. ليس هناك شريعة بدون زكاة، بدون تصدق. ليس هناك شريعة بدون صوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليس هناك شريعة بدون حج، وإنما الحج كان حج إبراهيم ومن جاء من بعد إبراهيم إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر، يعني من كانت في شريعته كان الحج ملغى في شريعته فهذا كفر بالله. ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشرائع التي خلق شرائعهم من الحج معناه أنهم هم قاموا بنسخ هذه الشريعة من قبل أنفسهم. وإنما الإسلام الذي أرسل به كل الرسل يبنى على خمس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا في أمتنا. أما في الأمم السابقة ففلان الرسول الذي أرسل، رسول الله مع الوضع في الاعتبار الإيمان بكل الرسل. ثم إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، دي أصول العبادات. كذلك أصول الأخلاق، ما يجيش رسول من الرسل يحل الكذب، ما يجيش رسول من الرسل يحل الزنا،
ما يجيش رسول من الرسل يجرم الشجاعة او يجرم الصدق، ما ينفعش. في اصول للاخلاق، في اصول للعبادات، في اصول للشرائع. لكن بالنسبة بقى لبعض الشرائع التي تليق بجيل من الاجيال من باب التخفيف، من باب العقوبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، فهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه ايه؟ لكل، يعني لكل أمة، ده تنوين العوض، عوض عن حذف كلمة، لكل يعني لكل ايه؟ أمة. جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى الشرائع اختلفت على أصول العقيدة، أصول العبادات، أصول الأخلاق. ومن هنا ما يجوز لإنسان من الناس وإن عجز عن دراسة التفاصيل أن يؤمن ببعض الكتاب وأن يكفر ببعض، بل يؤمن بالكتاب كله ما علم منه وما لم يعلم. أنا أقول بكل ما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمته وما جهلته، فإن ظهر أمر لم أكن أعلمه فأنا أقول به وأعتقد. ساعة أن أعلم به لابد وأن يزداد إيماني بالتصديق الجديد على التفصيل ثم العمل، وأن يصان. يبقى بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه. يبقى هذا زي الجامع المانع. عارف كلمة الجامع المانع في التعريف؟ تجمع ما كان منه وتمنع دخول ما لم يكن منه. يبقى بتجمع اللي منه، تجمعه في داخلك، واللي مش منه بتمنعه، فبتبقى أقمت حدا وسياجا. فأنت تؤمن به كله وأن يصان، فلا تدخل فيه شيئا من غيره. ما توسعش بقى بإيه قلبك كبير وكل ما يقال لك إنه من دين الإسلام تدخله، فيحوي قلبك ويحوي عقلك كل بقى الأساطير والخرافات والدجل. لا، التكذيب بالصدق كالتصديق بالكذب. خد بالك، الشريعة ما علمتكش ولا أصول لاعتقاد إن الإنسان منا يكون عقله عقل مليء بالخرافات والأساطير. لا، لا تعتقد، لأن كلمة أعتقد يعني عقدت القلب فربطته على أمور يستحيل أن تفلت منه. دي العقدة سميت إيه؟ عقيدة من باب العقد. عقد ربطت عليها عقدة، اتربطت عقدة، عقد، بحيث إنه ما يخرجش من قلبك، لأنه أمر عقائدي، أمر مربوط في قلبك لا تتخلى عنه وإن صعدت روحك إلى بارئها. لأن هذا العقد لا يقوم إلا على أدلة، 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 أدلة بينة. قل إني على بينة من ربي، أنا على بينة. مش مسألة إن عقلي مليء بالخرافة، عقلي مليء بالأسطورة، أحاديث خرافة تقال، أكاذيب والعقل بيتلقى. لا، المسلم مش كده. خد بالك، التصديق بالكذب مرفوض، التصديق بالكذب مرفوض، والتكذيب بالصدق مرفوض. تكذب بالصدق هذا لا يجوز، تصدق بالكذب ما ينفعش. واخد بالك ولا لا؟ فقال وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه. ودخول ما ليس منه إما أن يكون عن طريق الرواية وإما أن يكون عن طريق الرأي. فعن طريق الرواية أمرنا بأن ندقق، ولذلك إن تكلم إنسان برواية نقول له صح السند، وإن تكلم برأي نقول له ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المتكلم إما أن يتكلم برواية يخبر، ففي باب الإخبار خصت هذه الأمة عن الأمم السابقة بخاصية عظيمة اسمها الإسناد. والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. الإسناد خاصية، ميزة لهذه الأمة، مزية لهذه الأمة عظيمة، وميزة لها، مزية وميزة في نفس الوقت، غير موجودة عند الأمم السابقة. ولذلك يقول في سورة الأحقاف ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. الكلام ده لما نيجي في باب النبوات هفصله باذن الله تعالى تفصيلا. لما يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة كتاب عن كتاب من الكتب التي انزلت على الرسل السابقين، يقولون بجواز كتاب تكون في مقولة بجواز الشرك بالله. اوعوا تظنوا ان في كتاب من كتب الله حتى وان كان يزعم اصحابه له نسبة بالله ان الكتاب في اي اية من الايات او اي مقولة تدعو الى الشرك، كلها متشابهات. يعني حتى لو جئت لكي تدقق في الكتب المقصورة ويقال انها منسوبة للانبياء السابقين تجد فيها التوحيد ظاهر جلي، وما قيل فيه انه يؤدي الى الشرك من باب المتشابه في القول. لما يرد الى المحكم تجد لا ينطق الا بماذا؟ بتوحيد الله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل هذا ذكر من معي اللي هو القرآن وذكر من قبلي، هاتولي كتاب من قبل هذه الكتب يدعو الى الشرك بالله عز وجل. مفيش. وما ينسب الى المسيح في انجيل متى وتلك هي الحياة الابدية ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلته. لا اله الا الله عيسى رسول الله. في يعني في اوضح من كده في العقيدة الاسلامية التي جاء بها المسيح عليه السلام؟ تلك هي الحياة الابدية حقيقة الابدية ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك. لا اله الا الله مش كده ولا لا؟ يعبدوك مولا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك. طب عيسى وان يسوع، طبعا يسوع في لغتهم العبرانية يقال عيسى يسوع، وان يسوع المسيح الذي ارسلته عيسى رسول الله مش كده ولا لا؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة. اثارة اثارة يعني نسبة لنبي من الانبياء السابقين تدل على الشرك بالله. اثارة من علم بالسند عن فلان عن فلان يصح سندها. اثارة من علم ان كنتم صادقين. مفيش اسانيد عند القوم، مفيش عند اي امة ولا اي نحلة الاسناد. الاسناد خص به هذه الايه الأمة المحمدية صلى الله على رسولها وسلم تسليما كثيرا. فأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية. ففي الرواية صحيح برواية الضابط العدل اللي هو الثقة عن العدل الضابط إلى منتهى بدون شذوذ وبدون علة، وده تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين. وعلماء الحديث اتوا بما لم تأتي به امة من الامم السابقة، وهذا الكلام مستنبط من اصول الدين ومن اصول العقيدة عندنا ومن اصول السنة. الرواية لما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فما كان من اهل العدالة والضبط والاتقان قبلنا حديثه والا رفضنا روايته. فمن هنا يقول من رواية او رأي، والرأي كل انسان يستدل له لا يستدل به. خد بالك كل انسان من ابو بكر الصديق وانت نازل يستدل له لا يستدل به. واخد بالك ولا لا؟ يستدل له لا يستدل. مين الوحيد في الامة دي اللي يستدل بكلامه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يستدل به بكلامه وبافعاله وبتقريراته. لو اقر الناس لا يقروا على باطل صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك احنا كنا قاعدين في مجلس العالم الفلاني وفعل فلان من الناس كذا فتكذا. اي عالم من العلماء من الممكن ان يجهل، وارد ولا مش وارد؟ يجهل. هل كل حد في عالم خد العلم كله؟ ابدا. شوف الحكمه المقصوره، يسالونك عن العلم كله قل في العالم كله. محدش خد العلم كله، مفيش عالم خد العلم كله ابدا. يبقى سكوت العالم احيانا يسكت مش عارف ينكر على ماذا، ما ربما انكر فكان ما تفعله انت صحيحا فما خدش العلم كله. ومن الممكن ان يجبن، من الممكن ان يسكت في مجلس خوفا من سطوة واحد من الناس يجي ينكر عليه تكون النتيجة انه يضر في نفسه او في اولاده او في معاشه او
فمن الممكن ان يجبن، من الممكن ان يداهن، وارد ولا مش وارد؟ ليس هناك معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لو هذه المسألة لم يكن يعلم يجيله جبريل يعرفه علشان ما يقرش الناس على خطأ، هيداهن؟ مستحيل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يجبن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام مبرأ ومنزه ومعصوم عن مثل هذه الامور التي تعتري سائر الناس، ومن هنا لا يسكت على خطأ. فإقراره صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة قولية او فعلية او تقريرية. فمن هنا في باب الرواية صحبه، وفي باب الرأي لابد قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لابد انك انت تأتي بدليل، اي انسان يأتي بدليل. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لماذا قال الخلفاء الراشدين؟ ليه ما قالش ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لانه لما يكون انسان في ذات نفسه من الممكن ان يجهل او يعلم، ومن الممكن ان يصيب او يخطئ، ليس معصوما. كل ابن ادم خطاء، كله يقع في الخطا. ولكن فمن الممكن ان عمر بن الخطاب يجتهد ويخطئ، وارد ولا مش وارد؟ من الممكن ان يجتهد الصديق ويخطئ ويكون الحق مع غيره. فمن الممكن ان يقول قولا ويكون اجتهاده خطا، فكيف يكلفنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول انسان غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن شوف قال ايه الخلفاء، قال ايه سنة الخلفاء. لان الخليفة لما هيسن مش هيقول قول في السر، ده هيجعله سنة، هيسن امر في الناس. واذا سن الامر في الناس سيسن الامر فينا في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين؟ ابدا، ده هيسن الامر في عصر الصحابة، والصحابة متوافرون وهم لا يسكتون على خطأ. فان جاء ابو بكر وقال سنفعل كذا وكذا بعد مشورة للامة وسن هذا الامر، هل يسكت لو كان خطأ؟ ماذا تكون النتيجة؟ انهم سيجادلونه وسيناقشونه. وان لم يكن عند الخليفة علما سيعلمه واحد ويقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا وكذا، فحينئذ ماذا تكون؟ وهذا حدث لعمر وحدث للصديق وحدث لعثمان. فحينئذ يرجع الخليفة الاواب، الخليفة العالم الورع التقي الراشد، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد. حينئذ يرجع الى مكان ويسن سنة عامة للناس. سنة الخلفاء يعني امر يسن للعامة، وما دام للعامة ما بقاش رأي شخصي، لانه حتى لو كان رأي شخصي واجتهد فيه ووافقته عليه الامة فيصبح اجماعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت سنة الخلفاء الراشدين المهديين كانت سنة متبعة، لانها لا يجوز عليها الخطأ، اذ لا تجتمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فهنا يقول وان يصانع ان يدخل فيه ما ليس منه من رواية او رأي، او يتبع ما ليس من عند الله اعتقاد، مش علشان انا عجزت عن معرفة بعض الشريعة يجوز لي ان اتبع ما ليس من عند الله اعتقادا او عملا. لا، لكي اعتقد او اعمل لابد لابد وان اثبت الاول ان ده من عند الله عز وجل. هذا من عند الله، نعم، في القرآن، نعم، في السنة، نعم. ولذلك جعل الله عز وجل اكبر ذنب اكثر من الشرك بالله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لانك لما تقول على الله ما لا تعلم مصيبة، ستجعل الناس الذين يثقون فيك يعتقدون ويعملون على غير حق ويظنونه من عند الله تبارك وتعالى، يبقى مصيبة. ولذلك قال الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء او قال سانزل مثلما انزل الله. اللي يقول هذا فويل للذين يكتمون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فقال او يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا او عملا كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى الذين قاموا بلبس الحق بالباطل وكتم الحق كانوا يعلموا ولا كانوا جهلة؟ ما هي الواو بتاعت وأنتم تعلمون واو الحال، فالجملة حالية في حالة كونكم تعلمون. والآية عند المفسرين فيها قولان، وهذان القولان مبنيان على تحقيق مسألة الواو في قوله وتكتم الحق. فهل الواو عطف ولا واو صرف؟ إن كانت واو عطف يبقى ليها معنى، وإن كانت واو صرف اللي هي واو المعية يبقى ليها معنى تاني. يبقى ربنا عز وجل نهى عن إيه؟ لبس الحق، اللبس اللي هو الاختلاط، إنك تخلط الحق بالباطل. لأن مفيش إنسان دين أو هيكون بيدعو إلى الدين ويأتي بالباطل المجرد ويدعو الناس إليه. في أمة متدينة يعني يأتي إنسان بباطل محض ويدعو الناس إليه ويقول هذا أمركم به، من يسمع؟ مستحيل. الخطورة كلها في ماذا؟ في إنه يخلط عليك الحق بالباطل. ولذلك تجد كل الطوائف المبتدعة خرطت حقا بباطل، يجي يلبس لك الحق، يلبس لك الحق، يلبس عليك المسألة بحيث يقول لك كلاما أنت تظنه حقا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الذي حسنه العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغليل وانتحار المبطلين وتحويل الجاهلين. كل دي كانت امور خاصه بالنص ولا لا؟ ليه علاقه بالنص؟ ما تركوش النص ضبر اذانهم وبداوا يشبعونهم من عند انفسهم. لكن القضيه انه حاول انه يغلق، يعني هم المرتدين لما ارتدوا في عصر ابي بكر الصديق وقال قائلهم اطعنا رسول الله ما كان بيننا، مش كده؟ مش قالوا هذا الكلام؟ اطعنا رسول الله ما كان بيننا، سيال عباد الله ما لأبي بكر أي ولدها فقرا إذا مات بعده، وتلك العمر الله فاطمة الزهر. يبقى لما جم يعترضوا على خلافة أبي بكر الصديق قالوا هي يبقى المسألة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول زي ما علي عبد الرازق عمل، وقال لك إن كان في كتاب الإسلام وأصول الحكم وقال كلاما ثم رجع عنه بعد ذلك، وللأسف أصبح إماما لكثير من الضالين في هذا الزمان، مع ان الرجل نفسه يقولون انه تاب قبل ان يموت بعد ان الف هذا الكتاب، وكان الكتاب قصه طويله. المهم انه قال ابو بكر خليفه للرسول عليه الصلاه والسلام في ماذا؟ في الرساله، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي. خليفه له في الرئاسه والزعامه، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم زعيما ولا رئيسا دنيويا، بل كان رئيسا دينيا، والى اخر الكلام الذي لا قيمة له قاله وردده من خلفه المبطلون وإلى زمان الناس اليوم. فهم يقولوا إيه؟ أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا، طبعا ما فيش حد اسمه بكر ولا عارف، لكنه بيقصد أيورثها بكرا هيخلي بكر يمسك الخلافة من بعده، مع إن الكون دي ما فيش لأبو بكر ابن اسمه أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك عمر الله إلى قاصمة الظهر. يبقى القاصمة لما تتحول الخلافة إلى هذا الأمر. ولما جم يمنعوا الزكاة قالوا الزكاة دي كان بياخدها منا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة. طب هو مات، مين اللي هياخدها من بعده؟ تأويل ولبس حق الباطل، مش كده ولا لا؟ البس الحق بالباطل. ولما يأتي الخوارج ويقولون مقولتهم الشهيرة ويرد عليهم علي بن أبي طالب يقول إن الحكم إلا لله، حكم الناس في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق أريد بها، يبقى المسألة بيكون المقصود من ورائها مسألة ماذا؟ الإنبات، لبس الحق بالباطل. يبقى عندك حق وعندك باطل، تلبس الدعوة بيبدأ فتيجي على الباطل تلبسه مظهر الحق، والحق تلبسه مظهر الباطل، يبقى خلطت ده بتاعه. فولا يقول لا تلبسوا، اليهود كانوا بيعملوا كده بالظبط، فربنا بيقول ولا تلبسوا الحق بالباطل، لان الايه دي بتتكلم في شان خطير. هم عندهم في الكتب السابقه انبياء كذبه، وعندهم نبي سيأتي من ولد إسماعيل من أبناء هاجر، هيأتي من الفرع الآخر ليرث الرسالة. يوم يلبسوا على الناس لما يظهر محمد عليه الصلاة والسلام، اهو مش في أنبياء كذبة سيظهرون، أنبياء كذبة سيظهرون، هو ده من النبي من أنبياء كذبة. طب ما انتوا نسيتوا انه هو ابن هاجر ابن إسماعيل، هو الفرع الآخر اللي كل الدلائل بشرت بمجيئه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو حاولنا نستوعب البشارات، حاولنا ان احنا نستوعب هذه البشارات في تفسيرنا لسورة الأعراف، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لو حاولنا نستوعب هذا الأمر لوجدنا أمور تطيش لها العقول. فالأمر الله يأتون على هذه على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ويلبس الحق بالباطل، يقولوا مش كان في الكتب السابقه انبياء كذبه يبعثون بين يدي الساعه؟ طب انتوا نسيتوا ان في رسول جاء بشر به المسيح وبشر به موسى وبشر به انبياء الله ورسله السابقون، وموجوده البشارات في كتبكم الى يوم الناس اليوم، ليوم الناس الذي اتكلم فيه الان البشارات ما زالت حينما تقراها تجد فيها صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصفات أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فهم لبسوا الحق بالباطل على عامة الناس وتكتموا الحق. لو قلنا ان الواو عاطفة يبقى تكتموا مجزومة، ليه؟ لان دخلت عليها لما هي، يبقى ولا تكتموا الحق. ولو قلنا انها واو المعية هتقول انه لا تلبسوا الحق بالباطل ويبقى تكتموا كان اصلا تكتمون، ولكن ادخلت عليها واو المعية اللي بيجي بعد منها ان التي تنصب الفعل المضارع، فيبقى ان تكتموا الحق، والاثنين هيكون مؤدهم واحد، لان اللي بيلبس الحق بالباطل هيضطر في النهاية انه يعمل ايه؟ يكتم الحق. ومن كتم الحق فلا بد وان يلبس الحق بالباطل، فهتجد القضيتين: من لبس الحق بالباطل سيكتم، ومن كتم سيلبس الحق بالباطل، وهكذا. ولكن هم في جميع الأحوال القائمين على هذا اللبس وعلى هذا الخلط وعلى هذا الكتمان مجموعة من العارفين، يعني ناس بترتكب الجريمة على عمد وعن سقط إصرار كما يقر ترصد، فهم يعرفون ماذا يفعلون جيدا. قال: وهذه، كل اللي مضى ده اللي كنا بنتكلم عنه، قال: هذه كانت طريقة السابقين الأولين. هذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم. ومن هؤلاء يريد أن يبين أن هذه العقيدة درسناها وورثناها عن سلف الأمة جيلا بعد جيل. قال: ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط. الأمة الوسط مأخوذة من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط إيه؟ الخيار. الأمة الخيار، خيار الناس، عدول الناس، هم دول الأمة الوسط. لا بتشط يمين ولا بتشط يسار، فيش إفراط ولا في تفريط، والدين بين الغالي والجافي، فهم وسط، أمة وسط، دين وسط، عقيدة وسط، بدون إفراط وبدون تفريط. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، يقصد الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك بن أنس، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. فهؤلاء الأئمة الذين كتبت لهم الإمامة ودان الناس باتباعهم، هؤلاء صاروا على هذا النهج. فيريد أن يبين لماذا لا تتبعونهم في أمور الاعتقاد مع أنكم فككتم الأمة باتباعهم في الفروع. يعني في ناس غالت في اتباع الأئمة، وكل إمام كان يقول عليكم بالسنة، إذا رأيتم كلامي يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وراجعوا مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة الشيخ الألباني، واقرأ ما أسر عن الأئمة السابقين في كلامهم وحرصهم وحثهم الناس والأتباع على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هنا بيقول ايه: عاوز يبين شيء الشيخ هنا المؤلف او الشارح عايز يبين امر هام جدا. بيقول للناس انتم اتبعتم هؤلاء الائمه, ولان دول كانوا احرص الناس على الاتباع والسنه, ولكن اتبعوهم في ماذا؟ في الفروع. والواحد منهم يقول لك لا نقلد في ديننا الا ابا حنيفه, وغيره يقول لا اقلد في الدين الا الشافعي. طب ما تاخذوا اقوالهم في العقيده؟ قال لك لا. تجد الواحد منهم يقول لك انا في العقيده اشعري, وفي الفروع مالكي, وفي السلوك اتبع مثلا الجنيد, فجعلوا في باب السلوك والعباده شخصا يتبعونه. واحد بالله ممكن يقول لك انا تبع ابو الحسن الشاذلي في الطريقه, او طريقتي مثلا طريق النقشبندي. طب تقول له طيب وفي باب الاعتقاد؟ يقول لك اشعري. تقول له طب وفي الفقه؟ نقشبندي برضه. يقول لك لا انا شافعي. سبحان الله, لماذا يعني تكتنا الدين بهذا الاسلوب؟ لماذا انت بتتعلم دينك من الشافعي وقبلت ان تتبع الشافعي؟ لماذا لا تاخذ من الشافعي العقيده؟ يعني هو الشافعي او ابو حنيفه او مالك او احمد بن حنبل لم يكونوا عبادا, ولم يكونوا من ارباب الطريقه, ولم يكونوا من السالكين, ولم يكونوا من اصحاب المقامات والاحوال, فتركتهم في هذه الامور واردت ان تكون في المقام والاحوال والسلوك على مذهب الشاذلي او على مذهب الدسوقي او على مذهب فلان من هؤلاء الاشخاص, وفي الفقه خدت باقوال هؤلاء, وفي العقيده يقول لك انا تبع ابن كرام من الكراميه. واحد تاني يقول لك لا انا من اتباع الاشعري. أو الاشعري مش ابو موسى الاشعري, لا لا ده ابو الحسن الاشعري من المتاخرين. مش اصبع الناس لما يفتكر الاشعري يظن مين؟ ابو موسى الاشعري الصحابي الجليل. لا, هو يقصدون ابو الحسن الاشعري صاحب كتاب الابانه ورساله الى اهل الصغر ومقالات الاسلاميين ومقالات غير الاسلاميين, وما سنتعرض لترجمته بالتفصيل. سنترجم باذن الله للامام ابي الحسن الاشعري ونبين عقيده الرجل واحواله, لانه تدرج فكان معتزليا في الاول, ثم بعد ذلك اصبح على طريقه, ثم في نهايه عمره الف كتاب الابانه ورساله الى اهل الصغر, وقال انا على مذهب امام اهل السنه الامام احمد ابن حنبل. في النهايه قال الى مذهب الامام احمد ابن حنبل. وطبعا الامام احمد ابن حنبل مذهبه مش مذهب خاص بيه, زي ما قلنا العقيده عقيده ايه؟ اجماعيه اجمعت عليها الامه, وما خالف الا من صار خلف اصحاب المناهج المخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه كما سنبين ان شاء الله. فهنا بيقول لهم ان كان ائمه الدين المشهود لهم عند الامه الوسط مشهود لهم بالامامه كانوا على هذا المعتقد وصاروا على هذه الطريقه, فمن اين جئتم بعلم الكلام؟ ومن اين اتبعتم الطرق الفلسفيه؟ فيضرب الامثله ويقول لهم هتعالوا اجيب لكم اقوال اهل العلم من الائمه المرضي عنهم وللأمة شهدت لهم بالامامه. فعن ابي يوسف, مين ابو يوسف؟ ابو يوسف هذا الامام المجتهد العلامه المحدث كبير القضاء ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري الكوفي, صاحب ابا حنيفه 17 سنه وتفقه به وهو انبل تلامذته واعلمهم, كان علما جبلا من جبال العلم, اسمه ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم. وحتى كان هو قاضي القضاه في عهده, فلما توفي قال القضاء لابنه يوسف حتى مات ابنه يوسف. يعني هو كان قاضي وابنه خلفه في منصب القضاء رحمه الله على الجنه. فعن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه قال لبشر المريسي, تسمعوا عن بشر المريسي؟ بشر المريسي ده كان ابو يهودي كما حكت امه ذلك, وحكاه لنا الامام الدارمي في رده على بشر المريسي. الامام الدارمي له جزء نفيس تشد اليه الرحال في الرد على بشر المريسي. تعرفون الامام الدارمي صاحب المسند المعروف مسند الدارمي. فالامام الدارمي بين ان امه حكت ان اباه اليهودي دخل في الاسلام ليفسد الاسلام, اسلم ودخل في الاسلام لكي يفسد الاسلام. فجاء هذا الحمل الخبيث الذي سمي ببشر المريسي يقول ابو يوسف له العلم بالكلام هو الجهل, ايه هو العلم بالكلام اللي هو قالوا عنه علم الكلام؟ علم الكلام ده لماذا سمي بعلم الكلام؟ تجد العلماء تحدثوا كثيرا في تسمية علم الكلام بعلم الكلام. قال الشهرستاني في النحل الملل والنحل قال ان علم الكلام سمي بذلك نسبة لماذا؟ نسبة لأول شيء اختلفت فيه هذه الأمة ألا وهو صفة الكلام عند الله عز وجل، القرآن كلام الله. فرد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال له هذا كلام غير معلوم، لأن بدعة الكلام هذه حدثت متى؟ متى حدثت؟ حدثت في عصر عمرو بن عبيد، وهذا كان بعد واصل بن عطاء، وواصل بن عطاء كان في زمن الحسن البصري، وكان من قبله قد ظهرت مقالات المتكلمين. فمقالات المتكلمين سابقة على مسألة الخلاف في القرآن، مسألة القرآن كلام الله، السلف لما أثبتوها والمبتدعة من المعتزلة في عصر المأمون امتحنوا الناس بهذه الفتنة وامتحن بها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وامتحن فيها عدد كبير من أهل العلم. المهم أن هذه الفتنة حدثت كأثر من آثار علم الكلام وأثر من آثار فتنة الاعتزال، يعني حدثت هذه الفتنة متأخرة. لكن هل علم الكلام نسبة إلى صفة الكلام؟ هذا خطأ. أو ربما كان هذا مجاراة لعلم التفكير عند الفلاسفة أو اليونانيين اللي سمي بالمنطق، فسمي بالمنطق من نطق الإنسان، المنطق علم المنطق، ولذلك عرفوا الإنسان بأنه الحيوان الإيه؟ الناطق، يعني المفكر، لأنه لا ينطق إلا إذا فكر، ينطق يتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان الذي يبين به الإنسان عما في نفسه هذا غير موجود عند أي حيوان آخر. فقال الإنسان حيوان ناطق، فجاء علماء الكلام فسموا علومهم مضاهاة للمنطق علم الكلام، إن كان ده منطق من النطق فهذا الكلام من الكلام. وقال بعضهم ربما كان هذا هو الأصح، إن سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنهم تكلموا كثيرا فيما لم يتكلم فيه السلف، وبدعتهم تبدأ بالكلام وتنتهي بالكلام، ولا خير فيها على الإطلاق كما سنوضح من كلام أهل العلم إن شاء الله تعالى. فبيقول أبو يوسف لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا طار الرجل رأسا في الكلام، يعني في علم الكلام، قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد يعني واحد يقول لك يعني إيه معنى الجهل بالكلام هو العلم؟ الجهل عدم، كيف يكون العدم علما؟ فيرد فيقول هنا الشيخ أراد بالجهل يعني اعتقاد عدم صحته، يعني إنك تكون عارف إن علم الكلام علم غير صحيح، فعلمك بكونه غير صحيح علم ولا لا؟ وكونك قادر على تعلمه وتتركه رغبة عنه وعدم احترام له، ده يعتبر علم ولا مش علم؟ ده علم. لكن الجهل المجرد ليس علما، اذ العدم ليس علم، مش كده ولا لا؟ فالعدم لا يذم ولا يمدح، لا يمدحش او يذم العدم لمجرده. فبمجرد ان الانسان يجي هنا ويقول الجهل بعلم الكلام علم، يبقى لابد انه يقصد ايه؟ اضمار هنا، كانه بيقول ايه؟ اراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، يبقى انا اعتقد عدم صحه علم الكلام وانه علم غير مفيد، ده اعتبر علم، فان ذلك علم نافع. او اراد به الاعراض عنه وترك الالتفات الى اعتباره، يعني لا اعتد به ابدا واعتبر انه ايه؟ لا قيمه له على الاطلاق، فان ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار والله اعلم. ده كلام الامام علي بن ابي العز في شرح مقوله ابي يوسف رحمه الله عليه. وعنه ايضا يعني عن ابي يوسف قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء افلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذا الكلام الذي نقل عن الامام ابو يوسف واخرجه الخطيب البغدادي في شرف اصحاب الحديث، يقول من طلب العلم بالكلام تزندق،
وهنضرب الامثله من اقوال المتكلمين انفسهم. المتكلمين انفسهم في اخر عمرهم قالوا ايه، وهنشوف ابو حامد الغزالي صاحب الاحياء قال ايه، وهنشوف الفخر الرازي قال ايه، وهنشوف خسرو الشاهي قال ايه، وهنشوف كثير من علماء الكلام قالوا ايه قبل الموت، بعد ان وصلوا الى اعلى درجات التفنن والتفوق في علم الكلام. ماذا قالوا؟ وبماذا ادلوا؟ وبماذا نصحوا الناس وحذروا الناس؟ فعشان تعرف ان السلف كانوا على درايه بعلم الكلام، ما تركوهوش الا رغبه عنه. يعني ما يجيش بعض الناس يقول لك يا عم اصل السلف ما كانوش على درايه بهذه العلوم، وانما هذه العلوم جدت كما يقال لنا لما نيجي ندرس في هذه الكتب، يقال لنا ان علماء السلف ما كانوش فاضيين لدراسه هذه الامور وتقعيد القواعد وتدريس المسائل، عشان كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله ومشغولين بالدعوه وبفتح البلدان. يقول لك لا، السلف علموا هذه العلوم وتركوها رغبه عنها لانها لا قيمه لها، ولانها علموا انها ضد الشريعه، فما تركوهاش عن جهل بيها او عن عدم علم بيها، وانما تركوها عن معرفه وحذروا الناس عن معرفه. ولذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالته النفيسه: فضل علم السلف على الخلف، رسالة نفيسة اسمها فضل علم السلف على الخلف للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. بيقول ايه؟ ينقل عن الإمام الشافعي يقول: ما فسد الناس إلا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو. يقصد المنطق الأرسطي المنسوب للفيلسوف اليوناني أرسطو طليس، اسمه ايه؟ علم المنطق. فهو سمّى لسان أرسطو، فلما تركوا لسان العرب، ولذلك يقول علماؤنا كالسيبويه وغيره ان النحو منطق العرب، المنطق. ولذلك انت لو ضربت النحو تجد للروح للنحو بناء عقلي عجيب. حتى ان العلامه محمود شاكر رحمه الله عليه لما كان بيتكلم عن كتاب سيبويه في اللي اسمه الكتاب، اسمه الكتاب في النحو، كان بيقول عنه انه الجانب الرياضي في العلوم العربيه، جانب رياضي في العلوم العربيه لكي تروض ذهنك. تعلم الرياضه، شوف علمائنا استنباط العلماء علوما من علوم اخرى، كما استنبط ابن جندي من علم سيبويه علما تابع لعلم سيبويه، الا انه ساعه ما تدرس ليه مخالف لعلم سيبويه، مش مناقض ليه، لكن علم. وسماه الخصائص في كتابه النفيس، الخصائص في اللغة العربية، خصائص لابن جني مبني على الكتاب لسيبويه واستخرج منه. يأتي عبد القاهر الجرجاني ليستخرج من علوم النحو علم معاني تآخي النحو أو تآخي معاني النحو بين الكلم، ويألف كتابه النفيس دلائل الإعجاز، فيستخرجه من علم يولده من العلم، مش التوليد اللي عند الفلاسفة اللي هنتكلم عليه، لا، هم بيولدوا علم من علم آخر. ايام ان كانت العقول عقول ناضجه، عقول تستطيع ان تبدع بحق. احنا الابداع عندنا في زماننا دلوقتي بقى موقوف على السينما، موقوف على الصد عن سبيل الله، موقوف على العري، موقوف على قله الحياء. يقول لك مبدع، مجموعه من المبدعين، مبدعين يكذبوا الله ويكذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، يتكلموا عن ثقافه العري، يتكلموا عن الامور الجنسيه، يبقى اسمه مبدع. هذا مبدع، ولو حد نقضه تقوم الدنيا وما تقعدش. المبدعين ايام ان كان الناس ناسا، وايام ان كان العرب عربا بحق، وايام ان كان الناس اهلا لفهم العلوم الاسلاميه، كانوا ياخذون العلم ليدرسونه، واذا بهم يفعلون فعلا النحل. النحله لما تيجي تمر على الزهور تاخذ الرحيق تحوله في بطنها بصنعه الله تبارك وتعالى. ايه العقل؟ يخرج الله عز وجل من بطونها، من بطون النحل، يخرج منه امرا عجيبا غريبا فيه شفاء للناس، سبحان الله. نفس الكلام يحدثه علماؤنا ايام ان كانت العقول العربيه والعقول الاسلاميه عقول واعيه، عقول ناضجه، عقول مبدعه بحق. فهنا يقول الإمام الشافعي: ما فسد الناس إلا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو. شوف الربط بين علم النحو وبين علم المنطق. المهم، فهو يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق، والزندقة اللي هو خروج من الإسلام والعياذ بالله، لأنه كما سيجيء أمور خطيرة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، واحد يقول الكيمياء هو علمنا علماءنا الاقدمون كانوا ضد علم الكيمياء، يقول لك لا اني كيمياء، ما انت لابد تعرف اصطلاحات العصور السابقه علشان ما تقعش في الخطيئه او في الخطا. الكيمياء المقصود بها كان اصطلاح على ان الانسان يستطيع انه يحول المعادن لذهب. فكان بعض الناس كانت امر كده يعتبر خطا، بعض الناس كانت بتجري عليه، العاقلون الفاهمون المستحيل هذا امر لا يحدث ابدا. فبعض الناس خدعتهم زي مساله الزبق الاحمر. عندنا في بعض الناس المهووسين يجري يقول لك اجيب زبق احمر عشان احضر بيه عفريت يجيب لي مليارات ويجيب لي فلوس، وتلاقي الراجل منهم غني وربنا اغناه وعنده فلوس، بس للاسف يعني عنده طمع، وممكن يضحك عليه من هؤلاء الكذبه ومن هؤلاء الدجالين وياخدوا فلوسه عشان يجيبوا له زبق احمر، والزبق الاحمر يجي ويتعمل وبعد كده يحضروا له عفريت، وفي الاخر يتضح ان الموضوع كله كان نصب في نصب وخدوا منه الفلوس وما ظهروش بعد كده. حدث لاناس كثيرين للاسف يعني، وكانت على صفحات الجرائد وما خفي كان اعظم. المهم فكانت الكيمياء حاجه زي كده، زي ما نقصدش الكيمياء العلم التجريبي، والا الكيمياء العلوم العلماء المسلمين وعلوم علماء العرب كانوا في العلم التجريبي فاتت الامم، مش كده ولا لا؟ صدروا العلم التجريبي لاوروبا النائمه في الظلمات. المهم انه قال ومن طلب المال بالكيمياء افلس. ليه؟ عايز يحول المعادن اللي ده فلوسه كلها تخلص على البخور وعلى الالات وعلى المعادن اللي هيشتريها وعلى الدجالين اللي هيصرف عليهم، وفي الاخر لا شاف الذهب ولا شاف الزبق الاحمر ولا شاف حاجه على كده. ومن طلب غريبا حديث كذب. في بعض الناس يبقى هدفه يطلب الغريب، اللي يطلب الغريب ده يجيب اسناد عالي ويبحث عن كذا والامور الشاذه، لازم انه يقع في الاحاديث غير الصحيحه. لان خلي بالك عايز تبحث عن الاحاديث الصحيحه موجوده في بطون الكتب المعتمده امام الناس. اللي يشرد بقى وعايز يجيب حاجات غريبه على الناس في الاسانيد هيقع في الكذب لا محاله. على شوف فقه العلماء وفقه السلف، عايز يجيب اسناد غريب على الناس، عايز يجيب متن غريب على الناس، من البحث ودقه البحث دي بهذا الاسلوب ما دام هدفك الوصول للغريب هتقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال الامام الشافعي رحمه الله: حكمي في اهل الكلام اللي هم علماء الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. ذكره البياضي في مناقب الشافعي، والخطيب في شرف اصحاب الحديث، وابن حجر في توالي التاسيس، والذهبي في سير اعلام النبلاء. شوف كلامه: حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. وقال ايضا رحمه الله الشافعي: كل العلوم سوى القران مشغله، الا الحديث والا الفقه في الدين. لان الحديث والفقه في الدين مش بعيد عن القران، دول هم تفسير القران. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يبقى العلم قال حدثنا، هتخرج عن قال وحدثنا وعن العلم الشرعي هتدخل في الوساوس. طبعا ما بنتكلمش عن العلم التجريبي، دي مساله ثانيه، بنتكلم عن العلوم الشرعيه. لو بعدت عن باب قال وحدثنا هتدخل في وسواس الايه؟ الشياطين والعياذ بالله. طيب عندنا هنا امر كان بيذكر، بيقول لك طب علم الكلام جالنا منين؟ الامام السفريني بيقول ايه؟ بيقول ان المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى على ما يظن، يقول اظنه ملك قبرص، طلب منه خزائن كتب اليونان. قال له انا عاوز الكتب اللي عندك، لان المأمون زي ما احنا عارفين كان ملتف حول مجموعه من مين؟ من المعتزله، التفوا حوله. ما هو المأمون ده اللي بدات المحنه في عهده وامتحن اهل السنه وكان بيسجنهم ويضربهم علشان يقولوا بقول المعتزله. فعاوز بقى يجيب مصادر ومراجع للي عنده من المعتزله. فقال لهم: عاوز منكم خزائن كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعه في بيت لا يظهر عليه احد، مخبينها في خزينه. فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي فاستشارهم في ذلك، فكلهم اشار بعدم تجهيزها اليه. قالوا له: اوعى تديها له الا بطرانا واحدا. هذا البطران كان ذكي جدا، فقال: جاهزها اليهم. قال الكلام ده للملك، واداها لهم. فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها وادهلهم. دي ما تدخلش على دولة شرعية تابعة لنبي يعني دين إلا وأفسدت عقول أهلها وأوقعت بين العلماء، لأن من الناس من سيفتكن بها، ومن الناس من سيتمسك بما عنده من أقوال الشرع، فحينئذ سيختلف الناس وتحدث الوقيعة بينهم. فحينئذ أرسلها للخليفة المأمون. شو بيقول بقى الشارع؟ بيقول وذكر الأصحاب، أما يقول الأصحاب في الفتاوى ما يقصدش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد أصحاب الإيه؟ لما يقول الأحناف يعني، لما يقول ذكر الأصحاب في الفتاوى يقصد لو حنفي، ولو قال ابن قدامة في المغني يبقى يقصد الحنابلة، ولو صاحب المنهاج أو صاحب الروضة قال أو المجموع قال أصحابنا يقصد مين؟ الشافعية. وفي الشرح الصغير مثلا لو قال أصحابنا يبقى إيه؟ مالك، مش كده ولا لا؟ يبقى المالكي لما يقول الأصحاب يبقى كل واحد على أصحابه يعني اللي على مذهبه. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، يعني لو أوصى وقال المال ده للعلماء ما يدخلوش المتكلمون، ما يدخلوش في الوقت ده. ليه؟ لأنهم مش علماء، واخدين بالكم؟ لا يدخل المتكلمون. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني واحد من الناس جاء وقال أنا كتبي هجعلها وقف، أن يوقف من كتبه ما هو من كتب، ما قالش بقى كتبي كلها، الكتب العلم اللي عندي، وعنده كتب من علم الكلام تخرج ما تتوقفش لأنها مش من كتب العلم. شوف، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. شوف بقى بيقول ايه، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عايز توصل لعلم الأصول وتترك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول احنا هنيجي في الفقه وناخد بالشافعي وناخد بابو حنيفة، لكن في الأصول ناخد بعلم المتكلمين، ازاي تترك تبغي علم الأصول وتجعل ضبر أذنيك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ عاوز تجيب فرع عشان تصحح منه، ده هو الأصل اللي المفروض يرد إليه كل خلاف إيه؟ القرآن والسنة، مش كده ولا لا؟ فكيف تجعل الكتاب والسنة محكومين بكلام أثر عن أرسطو أو غيره من اليونانيين؟ واضح يا أخوانا الكلام إن شاء الله. ولذلك يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي الفواتح والخواتم والجوامع، جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الحديث اختصارا، وأوتي الفواتح وله العلوم الأولية والعلوم الآخرية، كل شيء تكلم دلني على شيء لم يتكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، دلني على شيء تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وفي الناس حاجة إلى الاستزادة. ده حتى كلمات تجد على سبيل المثال لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يسأل عن أمر موافق لا ضرر ولا ضرار. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ الدين النصيحة، كلمات قليلة فيها علوم جمة، واقرأ جامع العلوم والحكم على سبيل المثال الحافظ ابن رجب الحنبلي اللي فيه 50 حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. البينة على من ادعى واليمين على من انكر، كلمات قليلة تحوي علوما جمة، يقعد يشرح فيها العلماء يشرحوا كلام كثير. قل آمنت بالله ثم استقم، مش كده؟ كلمات قليلة صغيرة ومع ذلك حوت من العلوم ما يكتب فيه العلماء في كل عصر من العصور. يبقى اوتي النبي صلى الله عليه وسلم فواتح الكلم، كيف يفتتح الكلام وكيف يختم الكلام وكيف يجمع في كلماته القليلة المعاني الكثيرة. فبعث صلى الله عليه وسلم بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية. الأولية المقصود بها الايه؟ أول الخلق ومبتدأ الخلق وما شاكل ذلك. العلوم الأولية، أول الخلق كيف؟ خلق القلم، كتب القلم، أمر الله للقلم أن يكتب، كل دي أمور أولية. خلق الملائكة من نور، خلق الملائكة، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، العلوم دي الأولية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، دي علوم أولية. والآخرية الكلام عن آخر الدنيا وعن ما يحدث في الآخرة والحشر والنشر والصراط وما شاكل ذلك والجنة والنار، على تفصيل لا يعرفه العالم كله إلا في قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، بحيث إننا لسنا في حاجة بعد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لأحد على الإطلاق. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما خلناش محتاجين، لكن المشكلة ان البدع لما حدثت وجدت البدع، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. كلام الأولين حتى الصحابة شوف لهم من النبي صلى الله عليه وسلم نصيب، هو أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وهم كانوا على أثره، أوتوا واستفادوا منه صلى الله عليه وسلم، فوجدنا كلامهم قليلا لكنه كلام مليء بالبركة. وانظر إلى شروحنا للعقائد السابقة، كلام قليل وبيشرح، لكن كلام المتأخرين لما حدثت البدع بقى كلام واحد عايز يرد على يألف مجلدات. التأليف المجلدات الكثيرة ما بيدلش على سيلان الذهن ولا كثرة العلم، وإنما بيدل على ماذا؟ يدل على كثرة الكلام وكثرة البدع، لأن كلما فصل الناس في البدع احتجنا، والناس دخلت الشبهات عليها، فكلما كانت الشبهات قوية. كان زمان على سبيل المثال حينما حدثت بدعة القدر، حدثت في عصر الصحابة، فجاءوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وقالوا له إننا قد جئنا من بلاد يقال فيها إن الأمر أنف. قال فإني قد سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثوب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يديه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان وما الإسلام وما الإخفاء، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحديث من كلام على الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، في نهاية الحديث قال له إيه عبد الله بن عمر؟ فاذهب إليهم وقل لهم أبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منكم وانتم براء منه. انا بريء منكم وانتم براء منه. ليه؟ لان هذا الذي انتم عليه ليس من دين الاسلام بشيء. مسألة ان الامر انف يعني ربنا لا يعلم شيئا، وانما كل شيء بجد جديد علينا وعلى الله عز وجل. ولذلك شوف فقه السلف مجرد ما قال هذا الكلام انت بالحديث رد عليهم بالسنة. ولذلك الامام علي بن ابي طالب لما ارسل عبد الله بن عباس أرسلوا للخوارج ليناظرهم، وكان عدد كبير أظنهم 6000. فلما ناظرهم قال له إيه علي بن أبي طالب؟ اذهب إليهم ولا تناظرهم بالقرآن. قال وكيف لا أناظرهم بالقرآن وأنا أعلم بالقرآن منهم؟ ده ترجمان القرآن اللي رايح. فقال له لا، القرآن حمال أوجه، ولكن اخصمهم بالسنة، السنة هتكون إيه؟ مركزة، كلمات في موضعها، لكن القرآن حمال أوجه. فكر الصحابة علي بن أبي طالب قالوا لما عاوز تخاطبهم قالوا مش بالقرآن، قالوا طب ما نعرف من القرآن، قالوا هيجادلوا في القرآن، اغسلهم افحمهم بالسنة. وذلك لما ذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم رجع بمجموعة من الآلاف، عدة آلاف رجع بيهم، شوف القوة وشوف القدرة. بعد أن خاطبهم وأجابهم في كل مسألة سألوها كثرة كاثرة منهم رجعوا معه، والذين بقوا قتلوا بالنهرين في المعركة التي اصطدموا فيها بعلي بن أبي طالب بعد أن قال لهم عليه سنترككم ولا نقاتلكم إلا إذا أحدثتم حدثا فأحدثوا، ومر بهم ابن خباب بن الأرط وزوجه وزوجه فقتلوه وبقروا بطن زوجه الحامل وأخرجوا ما ببطنها. فحينئذ علي بن أبي طالب أحدثوا فعلينا بقصيم وقام في موقعة النهروين وقتلهم حتى وجد ذو السدية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ حينما وجده بين القتل قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان يشوف عبد الله بن عباس لما ناظرهم عمل ايه ورجع خد معاه عدة الاف لما ناظرهم. تيجي تشوف بقى الامام الشافعي لما ناظر حط الفرد وبيناقش فقال له ما بيناقش في مسألة القدر فبيقول له ايه اتؤمن بالعلم الاول الازلي؟ قال لا. قال كفرت بالله العظيم. شفت ولذلك لما جاي بينصح الخاتم القدرية بالعلم الاول الازلي فإن أثبتوا خصموا وإن أنكروا كفروا. واخد بالك موقف القدر لمراتب الإيمان بالعلم الأزلي ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فأنت لما بتيجي تناظر القدر اللي بينكر القدر ويقول إن الأمر أمر جديد والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله ما تقلقش إن ما كنتش الأمر مستوعبه هنفهمه كويس جدا بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. المهم لما أقول له إيه نظرهم بالعلم الاول العرف الاول الازلي فان انكروه كفروا. ما بقولش بقى بيلبس الحق بالباطل ما هو هيلبس عليه. فلما تنظروا عشان يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فانت تقول لهم العلم الازلي ان انكروه من انكر علم الله فقد كفر مش كده ولا لا؟ كفر بعلم الله. فمن انكر العلم الازلي فقد كفر وان اعترفوا به خصموا خصمه لانه هيضطر يلزم بالنتائج. واخد بالك ولا لا؟ فمن هنا شوف كلمتهم وزي كلمة ناظر حفص الفرد في مناقشة سريعة قال له العلم انكر قال كفرت بالله العظيم انتهى الموضوع. ما تبقاش المسألة محتاجة مناظرات وعلى شاشات التلفزيون وشرايط فيديو تتسجل وساعات طويلة وخروجه ده بيبوظ ده وده بيبوظ ده ومش عارفين مين اللي على حق ومين اللي على باطل. لا النظرة بنظرة في وقت قصير النبي صلى الله عليه وسلم نظر نصارى النجران. بعد ذلك نزلت الآية بعد كده في مباهلة خدوا عذرهم وتوكلوا عن مشي ما باهل أحد نبيا ونجح ولولا ضروه أو باهلوه لأجز الله عليهم الوادي نارا. خدوها من قصيرة كده قالوا أنظرنا حتى الصباح هبهلكم. وصل الامر للمباهله قالوا له ان شاء الله نتقابل الصبح. طبعا ما قالوش ان شاء الله خدوا عذرهم وراحوا ايه على بلدهم خافوا من المباهله. فالامر اما كلام بقى طويل منطوط كليل الشتاء وده بيقول كلام وده بيقول كلام. كلام السلف كان قليل كثير البركه ولذلك يروح الواحد منهم الرسول عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين الفلاحين والاكثرين اللي الناس على دين ملوكهم. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة ما تزعلش لا ده ولا ده الا نعبد الا الله بس تزعل حد ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من انا بقول لكم انا ابن الله ولا بقول لكم انا شريك مع الله لا بقول لكم كلكم نعبد من خلقنا الله. هذا امر حد في العالم ينكره؟ لا ما حدش بينكره كلنا بنعترف به وجودنا خلق الله. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبين الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. اللي يزعل بقى يبقى هو اللي ليه غرض تاني. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا منه. مش انا جاي بقول لكم ما تعبدوش فلان واعبدوني لا. ما كان لنبي ان ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني الى الله انا مبلغ بس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
ما ينفعش مش كده ولا لا؟ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا تقولوا اشهدوا باننا مسلمون. لان انتم اللي رفضتم وانتم اللي كفرتم وانتم اللي اردتم التشريك مع الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة ترسل لهرقل يجمع الناس ويقعد يتكلم ويجيب ابا سفيان ولم يكن قد اسلم بعد مناقشة طويلة. ولو كانت ما تقولون عن هذا الرجل صدقا لأبي سفيان عدوه في ذلك الوقت في فترة المهادنة بتاع صلح الحديبية، لو كان ما تقولون عنه حقا لملك ما تحت قدمي هاتين، ولئن استطعت أو علمت أني أخلص إليه أقدر أوصل له سليم ما يحصلليش حاجة وقومي يذبحوني ويقطعوني حتت، هتكون النتيجة إيه؟ لذهبت إليه وتجشمت حتى أغسل عن قدمي. وجمع مجموعة من الخلصاء والمطارنة وما شاكل ذلك وأغلق عليهم باب الحصن، ثم ناقشهم في هذا الأمر وقال لهم هناك أمر إن اتبعتموني فيه تملكون العالم كله. قال وما هو؟ قال أن نتبع ذلك النبي العربي الأمين الذي بشرت به الرسل. فحاطوا حيطة مثل حمر الوحش إلى الأبواب فقال وجدوها قد غلقت. فلما يئس من إيمانهم ومن اتباعهم قال لهم تعالوا فقد كنت أمتحن دينكم وأمتحن صلابة دينكم، فسجدوا له. وكان هذا آخر هرقل. ثم بعدها كان كلامه الأخير لما لم يعني حافظ على كرسي وحافظ على ملكه وعن علم كفر ولم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان لقاؤه الأخير بهذه البلاد حينما قال لها سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده، بعد أن انتصر عليه المسلمون ووصلوا كما قال هو لئن صدقتموني فيما تقولون لملك محمد ما تحت قدمي هاتين. ودانت العالم كله ودانت الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف رسالة صغيرة إلى هرقل عظيم إلى كسرى عظيم فارس، أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإنما وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسين. فيش كلام كتير ولا منطوط ولا كلام طويل ولا جدل، لا كلمات قصيرة ومع ذلك فيها الخير كله وفيها الخير كله وفيها الفضل كله من عند الله تعالى. فيقول بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم. إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. تيجي تقول لهم ما ده من باب التلبيس ومن باب لبس الحق بالباطل، تقول لهم طب هذا الكلام كان السلف يعرفه. أصل والله طريقة السلف أسلم أسلم، لأنهم مجموعة على قدهم، يعني ناس ما عندهاش معقول ولا عندها دراية، كانوا مجموعة من رعاة البقر ولا من رعاة الغنم، عقولهم كانت محدودة فأخذوا الشرع بظاهره. فهؤلاء طريقتهم أسلم، أسلم ليه؟ لأنها طريقة العوام. أما طريقتنا نحن، شوف بقى نحن زي ما اليهود كانوا قالوها مع الفارق طبعا لما قالوا كلمة إن محمدا قد لقي قوما لا علم لهم بالحرب، ولكن لو لقينا نحن لعلم أننا نحن الناس نحن الأبطال الذين ورثناها كابرا عن كابر. نفس الكلام، بص طريقتهم أسلم عوام على قدهم، السلف صحابة النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الناس دي طريقتهم أسلم أسلم واتبعوها. لو عارف لو أنت راجل عقلك على قدك زيهم وراجل من العوام اتبع طريقة الصديق أبو بكر وعمر وعثمان دي على أسلم أسلم، دي من العوام. لكن الناس بقى الناس بقى الكبيرة بقى الوعية الفهمة، طريقتنا نحن أعلم وأحكم، العلم كله والحكمة كلها مش في التلبيس ولا. يبقى السلامة وما ضروا أن السلامة في العلم والحكمة، وما فيش سلامة بدون علم وحكمة، وما فيش علم وحكمة بدون سلامة. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، الأسلم والأعلم والأحكم في طريقة مين؟ والغريب اللي بص شوف هما بيقولوا في الآخر يجي الشهر الثاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم. ده اللي شافه في كل المعاهد اللي قالوا على نفسهم طريقتهم اعلم واحكم. يرد عليه الامير الصنعاني يقول الصنعاني يقول له ايه على نفس الروي والقطيع، يقول له لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حرم ان يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. بيقولها له بالرد كده، يقول لك صبت كل المعاهد والاكاديميات العلم ده كله حاطط ايده على دقنه بحك افاه، مفيش حاجه عنده، مفيش جديد، وتاه مش عارف يوصل للحقيقه. قال له انت ما وصلتش لمعهد محمد عليه الصلاه والسلام وشفت الصحابه الكرام. ده الشهر الثاني اللي قلب في الملل والنحل، وكلام قريب من هذا سيتكلم فيه برضه الرازي وسيتكلم فيه الغزالي كما سيجيء ان شاء الله. فهنا يقول وجهلتهم جهلة المتكلمين، يقولون ان طريقة القوم اسلم وان طريقتنا احكم واعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين الى الفقه اللي هم ما قدروش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم، يقولون عنهم انهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه لاستنباطه وضبط قواعده واحكامه. لماذا؟ اشتغالا منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم اخطأ. يعني بعض الناس الفقهاء يقول لك اصل الصحابة ما كانوش فاضيين، الحروب والفتوحات والامور دي ما خلتهمش يقعدوا يتفقهوا في الدين ويعملوا القواعد، ما عرفوش ان هم اللي ما ألفوش القواعد ولا اصول الفقه ولا مشاكل ذلك، كانوا افقه بالكتاب والسنة ولم يكونوا لا في حاجة لعلم النحو ولا علم البلاغة لانها كانت سليقة لديهم، وعلم اصول الفقه فقد كان استنباطا من الكتاب والسنة. وذلك قلت لما بتيجي تتكلم في علم اصول الفقه وتقول ان اول من قعد قواعده الامام محمد بن ادريس الشافعي، تجد على سبيل المثال هذا الكلام الذي كتب استنبطه الشافعي من الكتاب والسنة ومن فتيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتاويهم، مش كده ولا لا؟ فيبقى هذا الكلام واضح وجلي من اقوال هؤلاء. فهؤلاء لم يكونوا في حاجة الى تقعيد القواعد لانهم كان الفقه لديهم سليقة وكانت عقولهم اكبر وكانت فهومهم اسلم واعظم ممن جاء بعده. فكل هؤلاء يقول عنهم سواء الفقهاء الذين قللوا من شأن فقه الصحابة او المتكلمين الذين قالوا عن عقيدة الصحابة اسلم ولكنهم هم اعلم واحكم، قال فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، مش عارفين مقدار السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون، يعني لا بعلم ولا بحكمة، وإنما امتازوا عنهم بالتكلف، إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا ايضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على امور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند اهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. الكلمات دي يعني كنت اتمنى ان اقف عند قوله نقول في توحيد الله اللي هي بداية شرح الكلام الامام الطحاوي، الا انه بقيت بقية باذن الله تعالى نبينها في الدرس القادم حينما نذكر لكم اقوال المتكلمين في توبتهم الاخيرة، وبعد ذلك ندخل ان شاء الله تعالى في تفسير الشرح الطيب. أخونا بيقول لنا الرجاء حث الإخوة على حفظ الأشهر الهجرية، يعني التأريخ بالهجري، لأن التأريخ بالهجري هو يعتبر شعار من شعار الأمة الإسلامية، أما التأريخ الميلادي فده تأريخ نصراني، المفروض نؤرخ الأمة تؤرخ بالتأريخ الإيه؟ الهجري إن شاء الله. بيقول لي هل العبادات كلها غير معقولة؟ لا، مين قال؟ مفيش عبادة غير معقولة المعنى.
كل العبادات معقولة المعنى. ويعني بإذن الله في بعض الأمور ما بحبش إني أتكلم عليها في الرد على الأسئلة لأن هنجلها بتوسع إن شاء الله تعالى، فما تقلقوش. أخونا اللي بيسألنا شوية أسئلة خاصة بالعقل والقلب والروح والنفس، أمور ستأتي بإذن الله في حين إن شاء الله. يا أخوانا إحنا بنشرح عقيدة، يعني كل الأمور دي جاية في السكة، فما تقلقوش، إحنا بس إحنا لسه في المقدمة. مستعجلين على إيه؟ ادعوا الله تبارك وتعالى إن يوفقنا إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول ما حكم واحد يعصى ويعلم أنه يعصى الله ويعلم أنه ربما أي عاصي عارف أنه يعصى الله عز وجل، يعني وإلا لو كان يعصى وعنده شبهة في هذا الأمر فده يعني موقفه مختلف. يقول ويعلم أنه ربما تختم له خاتمة سيئة ويعلم أنها حرام وإلى غير ذلك ثم يتوب ويرجع كثيرا، يعني ده حكمه أن احنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه للتوبة النصوحة وندعوه هو، ولو كان هو اللي بيسأل عن نفسه سؤاله انه بإذن الله تعالى يتصور انه من الممكن ان يقبض اليوم او يقبض الساعة، فكيف يكون حاله مع الله عز وجل ان لقي ربه عز وجل ولم يتب توبة نصوحة؟ لابد ان يعلم، ويعلم انه لو مات الموتة موتة واحدة. بعض الناس يقول لك ايه العمر واحد والرب واحد، ما المشكلة انك هتموت مرة واحدة، عارف لو انت هترجع مرة تانية يبقى في فرصة تانية، مفيش انك ممكن تراجع الموضوع مرة تانية وتقول طب انا غلطت المرة دي، طب انظرني مرة اخرى لأعود، طب اجرب مرة تانية، لا هي مرة واحدة اللي هتموت ومرة واحدة اللي هتتحاسب وبعد ذلك اما جنة واما نار. فالانسان يضع في اعتباري انه لو اصرف على نفسي لابد من التوبة، لو تذكر الموت وتصور ان الموت يأتيه فجأة وان التسويف مش في مصلحته، التسويف ان توفى لما اكبر بعد سنة، ان ممكن الموت يأتيك الان ممكن يأتيك الليلة، فكيف يكون حالك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لو الانسان نظر لهذا الامر على ما اظن ربنا تبارك وتعالى يعني يعطينا بصيرة في هذا الامر ويرزقنا توبة ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول درجة صحة حديث تعمموا فان الشيطان لا يتعمم، الحديث نفس سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، رجعوا عن الشيخ الالباني. اما حكم السبحة فهي افضل يعني عضو يعني الافضل انك انت تسبح على اصابعك ان شاء الله وان يمينك. اخونا بيقول لي نصيحة للاخوة طلبة العلم، هو ما حبش هو يقول النصيحة قال لي انا اقولها، يعني انه يدعو بعض الاخوة لحضور بعض الدروس، وهذه هي دعوة كل واحد عندما يأتي للدرس ان يكون معاه اخرين لحضور الدرس، يبقى دعوة الى الله. يعني اخوكم بيقول لكم لو انت رايح درس وخدت معاك حد يبقى دي دعوة الى الله تبارك وتعالى لحضور دروس العلم ان شاء الله. لا بقى السؤال ده كبير، ما الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة؟ قصة كبيرة اخوانا. المصلحة المرسلة خد بالك من دي، المصلحة المرسلة هناك مصالح الشرع ركز في دي، الشرع شهد لها، وهناك مصالح الشرع شهد لضدها او الشرع حكم بعدم وجودها انها مش مصلحة اصلا، زي ما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. تيجي انت تقول في منفعه هنا، في مصلحه ان الامه تتاجر في المخدرات، الامه تتاجر في كذا، في مكسب كبير، هذه مصلحه. مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه. لكن هذه المصلحه شهد الشرع لها بالالغاء ولا لا؟ الغاها الشرع، فيبقى دي مش مرسله. مصلحه اخرى دعا اليها الشرع، زي الجهاد في سبيل الله، زي الدعوه، زي اي مصلحه دعا اليها الشرع. يبقى المصالح اللي دعا اليها الشرع دي مش مرسله امر بيها، والمصالح التي الغاها الشرع لا قيمه لها، لا يجوز اعتبارها. المرسله التي ليس عندك دليل على ان الشرع اعتبرها ولا الشرع لغاها، فتعد مصلحه مرسله. زي الامور التي تحدث في دنيا الناس ويحتاجها الناس، زي مثلا انشاء طرق، انشاء جسور، انشاء كذا مثلا لمصلحه الناس، او هذه امور الشرع ما امرش بيها، في نفس الوقت ما لهاش علاقه. واخد بالك؟ وتعتبر مصلحه مرسله. المرسله دي بقى حكمها يتكلم فيه الفقهاء، علشان يشهدوا بان المصلحه المرسله دي معتبره، مش انا اللي اشهد بيها ولا انت، لابد العلماء الايه؟ المجتهدين. يعني احنا بنشرح ايه المصلحه المرسله، لكن في نفس الوقت ما نحكمش احنا بيها، اللي يحكم بيها مين؟ الفقهاء. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ اما البدعه فهي البدعه المحدثه في الدين، المحدث في الدين. يعني على سبيل المثال الميكروفون ده، يجي حد يقول بدعه ضلاله في النار، ما حدش يقدر يقول الكلام. ليه؟ لان الميكروفون ده بيوصل، ما هوش بدعه، لان هذا الامر البدعه في الدين. لان عرفوها بايه؟ عرفوا البدعه عشان بعض الناس لما يجوا يسخروا مثلا من المسلمين او من اهل السنه، يقول لك قولوا كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. طب بتركبوا عربيات ليه؟ طب بتلبسوا ساعات ليه؟ طب مش عارف الكلام ده. يبقى كده في يعني في تهريج. هل اهل السنه او اهل الدين قالوا ان كل محدثه بدعه على الاطلاق، ولا المقصود الدين؟ المقصود وزي شوف سموها هم، قالوا ما هي البدعه؟ قالوا طريقه محدثه في الدين تضاهي الشرعيه. تضاهي ايه؟ يبقى مسألة دليل للشرع، لأن لو أنا فتحت باب البدع لنفسي وليك ولغيرنا، ماذا تكون النتيجة؟ جيل ورا جيل ورا جيل الشرع يتغير، ومفيش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام عشان يرجع للناس أمر دينهم، فماذا تكون النتيجة؟ يبقى سقطت الحجة، وربنا عز وجل جعل وجود الأنبياء أو الرسالة أو القرآن والسنة حجة على الناس، فلو تغير الدين، ما هو البدعة لو ترك تصور كده، ما هو الخلي بالك الصراط المستقيم اهو الانحراف عنه بيبدا قد ايه؟ في الاول انت بتلاقي حاجه بسيطه، يا عم بسيطه، يا عم قول يا باطل، دي مساله بسيطه في الاول، درجه مئويه. الدرجه المئويه دي في الاول لا قوة، يعني الجماعه اللي بيدرسوا هندسه، الصراط المستقيم قدامك، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اللي هي على الطرق. لو انت انحرفت في الاول انحراف مقداره درجه لا تصدر، بمرور الوقت يحصل ايه؟ الطريق لمواد اسكندريه تروح بورسعيد، صح ولا غلط؟ درجه في الاول، لكن كل ما بتمشي فيه الطريق بيحصل ايه؟ قاعده للمثلث. يبقى الشرع موديك هنا، انت رحت هنا. فلذلك من البدايه الضربه معمول حسابها، فما فيش الانسان لا ارجع، ما تزودش، ما تنقص، لانك لو زودت يبقى انت زعمت في داخل نفسك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرساله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالامر العتيق، لا يصلح هذه الامه، او لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اول. أخونا بيقول، يقول البعض أن هناك قاعدة وهي أن الأصل في الكفر في الكتاب والسنة هو الكفر الأكبر إلا لقرينة، وينسب هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة، فهو عاوز يعني يعرفه. والله يا إخوانا الحل في المسألة دي، عشان ما تدخلش نفسك في المتاهة، والأمر ده سنأتي إليه ونتعرض له ونذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونذكر تعليقات الشيخ ابن العثيمين في هذه المسألة بالذات. عايز تخرج بره الموضوع ده خالص؟ أقول لك على قاعدة، الكفر في الكتاب والسنة لما يجي لا تقل عنه كفر أكبر أو أصغر إلا بعد ما تفهم فهم السلف. ها؟ احنا بنقول القاعدة ايه؟ كتاب وسنة. فهم مين؟ السلف. لو جئت في آية السلف ما تكلموش فيها يبقى ما تدخل، عشان انت ما تخشش بعقلك انت وتيجي تحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر. يبقى كلمة الكفر ان جاءت في القرآن او السنة نشوف السلف قالوا فيها ايه، واضح؟ نشوف السلف قالوا فيها ايه، لان احنا بنقول بفهم السلف الصالح. فحتى ولو قال هذا الكلام عالم من العلماء وقال الاصل، هو نفسه مهما كان عالم لازم يجيب دليل من الكتاب والسنة ومن فهم السلف الصالح او بالاستقراء، خد بالك، يستقرئ كل الايات التي جاءت في مسألة الكفر ويشوف هل كلها قال فيها السلف كفر اكبر او اصغر. يبقى حتى العالم اللي يقول هذه القاعده، واخد بالك ولا لا؟ ما هي القاعده نفسها، هل كل قاعده قاعدها العلماء تكون قاعده ثبتت النسبه ولا لابد ان يستدل بها؟ كل عالم يستدل له لا يستدل به، حتى ما في قواعد ساعه التحقيق بنجد القاعده نفسها محتاجه الى تفصيل، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ بعض القواعد بنجد انها محتاجه الى تفصيل. فالكلام، فمن الممكن ان عالم من العلماء يقعد قاعده على ظن لديه، لكن عند الاستقراء يتضح، وكان استدرك بعض العلماء على علماء في التقعيد، صح يا اخوانا ولا لا؟ فمساله الكفر في القران والسنه لو جاءت تاتي معرفه بالالف واللام كفر اكبر او اصغر، مساله هنقول برضه ترجع في فهمها الى ها سلف الصالح. مساله اظن هذه القاعده ما تزعجش حد، وساعتها هنتفق كلنا ونحط ايدينا في ايد بعضنا ومش هنختلف. لو قعدنا قواعد سليمه، كتاب وسنه، فهم السلف، قلت لكم في اول الدرس وما زلت ادندن حول هذا المساله، السلف فهم السلف اسمى لنا من الوقوع في الفتن، اسمى لنا من الوقوع في التكفير، اسمى لنا من الوقوع في التبديع والتفسيق بدون وجه حق. طبعا في تكفير وفي تفسيق وفي تبديع، ولكن بحسب القواعد ما بنقولش ما فيش تكفير. مين قال ما فيش تكفير؟ مين قال ما فيش تفسيق؟ مين قال ما فيش تبديع؟ كل دي الفاظ، ولذلك عندنا قضيه اسمها الاسماء والاحكام، عندنا امور اسمها باب الاسماء والاحكام. الاسماء ده مؤمن، ده كافر، ده فاسق، لا مش كده ولا لا؟ هذه الاسماء والاحكام، ابواب الاسماء والاحكام دي لابد انها تكون بفهم السلف الصالح. الخروج عن فهم السلف الصالح تكفير، يعقبه تفجير، تدمير، دمار للامه الاسلاميه. فلابد ان نكون خلف سلفنا الصالح، ده يضمن لنا دي باذن الله تعالى العصمه ان شاء الله يا اخوانا. الكلام ده انا ببقى قلقان منه، لان اخطر كلام بيوقع الشباب في الضلال مساله التكفير، ودايما موضوع التكفير بالصوره. ولذلك يكون يعني كلامنا في الايمان والتكفير يعني باذن الله سنتوسع فيه ان شاء الله، ولو اطلنا فيه محدش يقلق، لان للاسف الكثير من الشباب عنده معلومات مغلوطه وعنده شبهات كثيره في هذا الشان. وللاسف كل الاحوال اللي انتم شايفينها بسبب اخطانا في باب، واول مساله حدث فيها الخلاف كانت قضيه الايمان والكفر. تعرفون هذا في عصر الصحابه اللي هم مساله الخوارج، الخوارج حينما كفروا مرتكب الكبيره وكفروا الصحابه الكرام. فكل ده باذن الله تعالى، يعني ما تتعجلوش، لا تتعجلوا يا اخوانا، واصبروا ان شاء الله تعالى، لان المواضيع موضوعات عقيده. سبحانك اللهم وبحمدك، نكفر ولا اله الا انت، السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل
وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا أيها الأحبة السابع من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، ذلكم الشرح السلفي الطيب القائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القوم لا يشقى جليسهم، فهم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. كلامنا ما زال في مقدمة الشارح، وربما كان هذا هو المجلس الأخير في الكلام على المقدمة لنشرع بإذن الله تعالى في ذلكم الشرح الميمون الطيب. يقول رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينهى، مش فلا ينهى، لا فلا ينهى، هو يعني لا ينهى غيره عما عجز مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود. يود منصوبة لأنها معطوفة على أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود يعني أن يود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصام عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي. يقصد رحمه الله أن الإنسان ربما لا يستطيع بعلمه وبما وهبه الله عز وجل من فكر ومن عقل ومن استيعاب، وكل هذه مواهب من قبل الله عز وجل، فاستيعابي يختلف عن استيعابك أنت، واستيعابي يختلف عن استيعاب غيري، وأنت استيعابك يختلف عن استيعاب الجالس بجوارك، وهكذا. والقضية مواهب من عند الله تبارك وتعالى، وربنا عز وجل كلف الجميع، ولكن هل كلفنا جميعا في الأمور التفصيلية؟ كلنا مكلفون في الأمور التفصيلية مثل بعضنا البعض. لقد سبق أن بينا أن هناك في الفرائض عينية، وهناك فرائض كفائية، وهناك أمور تجب على العالم لا تجب على العامة، وهناك أمور تجب على الحاكم ولا تجب على المحكوم، وهناك أمور تجب على صاحب المهنة الفلانية، لا تجب على غيره، وهكذا. فما يجب على الطبيب في مهنته يختلف عما يجب على المهندس عن المهني في الحرفة الفلانية وهكذا. فكل إنسان كلف بأمور حسب استعداداته وحسب ما كلف به وما تصدى له. إذا جئنا إلى أمور العقيدة، فهل كل واحد من الناس مكلف أن يعرف العقيدة على التفصيل، أن تعرف كل الأمور التي تكلم فيها أهل العلم؟ من وجدت فيه الأهلية لذلك وجب عليه ذلك، من تصدى للدعوة وتصدى لمناقشة الفرق وللمبتدعين وللتدريس وجب عليه ما لا يجب على سائر الناس وهكذا. فإن جاء إنسان مثلا وقرأ أو سمع شرح هذه العقيدة الطحاوية، أو قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو لمن تكلم في مثل هذه الأمور التفصيلية، هل إذا وجد في نفسه عدم القدرة على استيعاب هذه العلوم ماذا يفعل؟ هل يظن أن إيمانه قد نقص، أو أنه أثم، أو أنه سيحاسب؟ يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، والعجز يأتي من فهمه هو أو من عدم علمه، لم تأتيه الفرصة وبذل جهده ولم يستطع أن يصل إلى العلم التفصيلي في كثير من الأمور، فيقول: إن كان العبد عاجزا، ويعلم الله عز وجل عجز كل إنسان من قدرته، فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فالذي كلفنا سبحانه وتعالى يعرف استطاعاتنا ويعرف قدرنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالله هو الذي آتانا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما الذي نستطيعه مما لا نستطيعه. ولذلك إن عجز الإنسان لا يظن أن هذا الأمر سيضره ضررا بالغا في دينه، لا، أغلق عليك باب من العلم فلم تستطع أن تتبينه، وبذلت وسعك والله أعلم بوسعك، فإذا بذلت هذا الوسع ولم تستطع أن تصل فأنت عاجز هنا وأنت معذور، ربك عز وجل يعذرك. فيقول: إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، مش معرفة الكل، لأن الإنسان الذي يبحث لن يعجز عن معرفة الكل، إذ أمور الشرع أو أمور العقيدة نفسها الإجمال فيها شيء سهل، أمور فطرية سهلة جدا ليس فيها تعقيد على الإطلاق. يعني الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن أنه واحد لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى، وهو واحد في ذاته، وله أسماء حسنى، وله صفات عليا، وأمرنا بأن نوحده توحيد الربوبية كما سيجيء بالتفصيل، وتوحيد الربوبية أن نفرده سبحانه بالخلق والملك والتدبير. هذه الأمور كل العوام يشتركون مع الناس جميعا في فهمها، هل هذه أمور صعبة؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا أمر مستقر في الفطر، حتى الرسل لم يقيموا دلائل على وجود الله عز وجل، إذ كان المرجع هو الفطرة. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض هل هناك شك في وجوده سبحانه وتعالى؟ فقضية توحيد الربوبية وإثبات خالقية الله تعالى، إثبات أنه الخالق، إثبات أنه الرازق، إثبات أنه المدبر، إثبات أنه المالك سبحانه، إفراد بالخلق، إفراد بالتدبير، إفراد بالملك سبحانه وتعالى، هذا أمر مستقر، هذا لا يسع الناس الجهل به، لا يسع إنسانا أن يجهل هذا الأمر. ثم أن نفرده وحده، توحيد الربوبية توحيد من أي نوع؟ إثبات لله سبحانه وتعالى الربوبية، إثبات الخلق، إثبات التدبير، إثبات الملك، توحيده بأفعاله هو. أما توحيد الألوهية فهو توحيد بأفعالنا نحن، توحيد الربوبية تعريف آخر، توحيد بأفعاله، يعني الأفعال أفعال الله عز وجل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في العباد والملك والتدبير، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، توحيد بأفعاله هو، لا نشرك معه أحدا غيره. توحيد الألوهية اللي هو توحيد القصد والطلب والإرادة، يبقى توحيده بأفعالنا نحن بأننا نؤله سبحانه وتعالى ونفرده بجميع العبادات. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ويدخل فيها التروك، يعني ما أمرنا الله بتركه فهو ترك، يعتبر الترك عبادة. ومسألة العبادة اسم جامع، هذا يحفظ طالب العلم، لكن عامة الناس يتعلمون ان السجود لا يكون الا لله، الركوع لا يكون الا لله، الدعاء لا يكون الا لله، الخشية، الانابة، التوكل، اعمال القلوب والاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة، والزكاة والصيام والصلاة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى هذه امور، ان تؤمن بالله على هذا التفصيل باسمائه الحسنى بصفاته العليا، وصفات ربنا عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الممكن ان يدرس العقيدة او تدرس العقيدة لعامة الناس في مجلس وتبين لهم الامور التي امروا باعتقادها، سهلة وسهلة، الايمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الاخر، بالقدر خيره وشره، بالاصول الستة التي ذكرت في حديث جبريل. هذه الامور حينما تفسر ونبين للناس عذاب القبر وانه من الايمان باليوم الاخر وعلامات الساعة وما شاكل ذلك، امور سهلة وميسرة ومبسطة. فهنا يقول لكن المناقشة بقى مع المبتدعة والخارجين على الصراط المستقيم وافحمهم بالادلة التفصيلية، فهذا امر قد لا يستطيعه كثير من الناس. فيقول ان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك او العمل به، فلا ينهى، ما ينهاش غيره، فلا ينهى غيره. ينهاك عن ماذا؟ عما عجز عنه مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ما تجيش عشان انت لا تستطيع ان تفهم او ان تعمل ان تنهى غيرك، بل حسبه كفاية عليك ان يسقط عنه اللوم لعجزه، مرفوع عنك اللوم لعجزك، لكن لا تمنع غيرك من الدراسة التفصيلية، لان هذا مما اوحى الله به الى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عليه هذا الذي عجز والذي حسبه ان يرفع عنه اللوم لعجزه، حسبه ان يفرح بقيام غيره به، لأن المؤمن يفرح بانتصار الحق ويفرح بانتشار الحق. ما يجيش طالب علم مثلا عجز هو عن الرد عن بعض المبتدعة، فأجد غيره قد قام بهذا الواجب الكفائي ورد الخصوم ونافع عن الدين وعن المعتقد، فيغير في نفسه، يصب بغيره وبحسد لمن استطاع أن يتفوق عليه في هذا الشيء. لا، أنت تفرح لانتصار الحق بك أو بغيرك، تتمنى في داخلك أن تكون أنت من القائمين عن الحق، على الحق، تتمنى هذا وتدعو ربك أن يجعلك من القائمين به. وإن عجبت تفرح لقيام غيرك، تفرح لقيام غيرك من طلبة العلم أو من الدعاء بهذا الأمر. لماذا؟ لأنك أنت تفرح بانتشار الحق وبظهور الإسلام وبظهور السنة وبظهور العقيدة الحقة بك أو بغيرك، على يدك أو على يد غيرك. فإن غضب الإنسان لعجزه هو وغضب من انتصار غيره من أهل السنة، حينئذ يكون قد وقع في امر محظور يخشى عليه والعياذ بالله النفاق. لماذا؟ لانه لم يفرح بانتصار الحق ولا بظهور السنة، لانه يتمنى ان يكون الامر به او لا يكون. هذه مصيبة، بك او لا يكون، هذا امر فيه ما فيه والعياذ بالله من الخطيئة، لان الانسان منا سيفرح حينئذ بانهزام غيره من اهل السنة. يبقى انت فرحت بماذا؟ بانتصار الباطل. فهنا يقول ولكن عليه ان يفرح بقيام غيره به، بقيام غيرك به وتؤازره وتعينه وتدعو له. لماذا؟ لان هذا الامر مثل ماذا؟ مثل الجهاد في سبيل الله. انا عجزت عن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله، ولكن افرح بقيام غيري بهذا الواجب. وان لم استطع ان اجاهد بنفسي فلاجاهد بمالي، ان لم استطع فلاجاهد بقلبي، فلاجاهد بالدعاء، ادعو للمجاهدين ان ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يبقى كذلك، لان هناك جهاد للكفار بالسيف، وهناك جهاد للمنافقين باللسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهل كان جهاد المنافقين وهم محسوبين على الامه، يعني محسوبين على الامه بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتل المنافقين، بل حينما قيل له في قتل عبد الله بن ابي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقتله، مع ان الرجل كان يبطن الكفر ويظهر الكفر احيانا كثيرا، وهو القائل لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، وكان في كل مناسبه يظهر عن ضميره وعما في قلبه من كفر ومن نفاق والعياذ بالله. ومع ذلك لما قيل له في قتل قال لا اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خذوا بالكم الامور دي امور مهمه جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام يخشى على سمعه الاسلام. سمعه الاسلام الان للاسف كثير من المسلمين لا يعتبرون لسمعه الاسلام اي وجود على الاطلاق. اي انسان يريد ان يفعل فعله معينه وينسبها للاسلام يفعلها، ولا عليه بعد ذلك. ما الذي سيحدث للدعوه ولسمعه الاسلام؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ده محسوب علينا انه من اصحابنا، لا يعرف الناس حقيقه الامر، فسيكون ذلك صادا عن سبيل الله. يقول عنا الادعياء والمخالفون لنا ان من يدخل في دينهم يقتل. فحينئذ تكون دعايه سيئه للاسلام. فمن هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ومنع عن قتل المنافقين، ومع ذلك يقول الله تعالى له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. للكفار جهادهم وللمنافقين جهادهم. فالجهاد هذا من عجز عن جهاد المنافقين يفرح بانتصار حزب الله من الطائفة القائمة بواجب الجهاد، ويفرح كذلك العاجز عن جهاد المنافقين باللسان وبالبيان وبالحجة وبالمناظرة. إن عجز هو فليفرح بماذا؟ بفضل الله تعالى. لماذا؟ لأنه أنعم على غيره وتفضل سبحانه وأكرم غيره. بهذا الفرح يكون الإنسان كان ممن يفرح بما أنزل الله، ويفرح بظهور الإسلام، ويفرح بانتصار السنة المطهرة. يقول لكن عليه واجب يعني أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به. تتمنى أنك تكون قائم، وإن عجزت تفرح بقيام غيرك. وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. دي مسألة جديدة، يعني لأنني أنا عجزت عن فهم بعض الأمور لا أؤمن بها. لا، أنت مأمور أن تؤمن بما أنزل الله جملة وتفصيلا. فإن عجزت عن دراسة التفصيل وفهمه تقول آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصل إلي، إن لم يصل إليك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا أنت تؤمن. وامام كلام السلف اذا صح الحديث فهو مذهبي. ان صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية قلت به. ان صح الحديث في هذه المسألة يأس الرجل منه حتى ولو تكلم في حديث وجده ضعيفا، يقول ولكن هذا الحديث ضعيف. ان صح قلت به، لو صح يبقى علق اعتقاده وعلق العمل وعلق القول والفتية على صحة الحديث. لو صح، فلو جاء الحديث بعد ذلك من طرق وتبين للمحدثين ان هذا الحديث قد صح، يقولون هذا الحديث ان علم بصحته الشافعي قال به وترك قوله، ان علم به ابو حنيفة ترك قوله وقال به، لانه لا يسع واحدا من ائمة المسلمين او من علماء المسلمين ان يعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك العمل به او يترك الفتيا به. ولذلك كان الشافعي حينما يقولون له هذا الحديث اتقول به يا امامنا، فيرد ويقول وهل رأيتموني قد علقت صليبا او زنارا؟ شايفيني ايه، انا رجل مسلم من الذين يسارعون الى تنفيذ اقوال الرسول صلى الله عليه واله وسلم. طالما صح الحديث فهو مذهبي، هذه كلمة تواترت عن الأئمة وعلماء الملة. فيقول لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، ما ينفعش مسلم يقول هذا الكلام قيل عن من؟ عن اليهود، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى ربنا عز وجل لما نعى على اليهود نعى عليهم انهم فرقوا بين الانبياء وبين الكتب، وقالوا عن الانبياء نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. نؤمن بموسى ونكفر بالمسيح، قالوا ذلك بنو اسرائيل. اليهود يكفرون بالمسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح بضمير المعظم نفسه، يعني كمان ايه فرحانين قوي، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف بقى البجح، أما إنسان يقول إنا بهذا الأسلوب وبيدعوا وهم بيقولوا هذا إنه رسول الله ويقولوا قتلناه، ولذلك كانت خفت الأمل بالنسبة لهم حينما يقول الله سبحانه وتعالى لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ويبعثون يوم القيامة ليحاسبوا على قتل المسيح مع انهم ما قتلوه، لان الله يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما من ضمن الجرائم اللي ارتكبوها وعوقبوا بها، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن، يعني هيحاسبوا على قتله مع انهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، لكن يحاسبوا على قتله لان هم اللي ادعوا هذا وتمنوا هذا وفرحوا بقتله وتمنوه في داخل انفسهم، وتمنى حتى الاجيال اللاحقه التي لم تشاهد المسيح تمنت قتل المسيح. ولذلك لما احد امراء المؤمنين كان يجلس وبجواره في مجلس احد اليهود فقال له انت ماذا تقول في المسيح؟ فرد اليهودي بمنتهى البجاحه وقال ابن بغي قتلناه وصلبناه. قال والله لا اتركك حتى تؤدي ديته. مش انت اعترفت انك قتلت؟ ادفع الديه. مش انت بتعترف انك قتلت المسيح؟ ادفع ديه المسيح. فمن هنا يعاقبهم الله عز وجل على انهم قتلوا المسيح. مش هم الاعتراف، مش بيقول لك في القانون الجنائي الاعتراف سيد الادله، هم يقول انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول. بعدين ايه غريب انهم بيعاقبوا لاسباب كثيره، اولا هم اصحاب سوابق وقتلهم الانبياء بغير حق، هم عندهم سوابق كثيره قتلوا انبياء كثيرين، ثم الاعتراف انا قتلنا المسيح بعيد اعتراف واصحاب سوابق، ماذا تريد منهم بعد ذلك؟ فمن هنا يقول الله سبحانه وتعالى انهم يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ثم يقول لهم في التشريع كذلك في سوره البقره افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعمل. هنا يقول المؤلف وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. لا يجوز، نحن نؤمن به كله في الجملة، بل إننا نؤمن بكل ما أنزل الله على رسله السابقين، ما علمناه وما لم نعلمه. هل نحن نعلم على التفصيل كل ما أنزل على رسل الله؟ أبدا. ومع ذلك أمرنا بأن نقول إيه؟ وأمرت بأن نقول آمنت بما أنزل الله من كتاب. طب فين الكتب دي؟ أي كتاب أنزله الله نحن مؤمنين به ومؤمنون بكل ما فيه على التفصيل مع أننا لم نرى؟ يبقى إيمان إجمالي، أمرنا بالإيمان الإجمالي بهذه الكتب لكننا ما رأيناه. فإذا جاء الآن نص لدي وثبت لدي أنه نزل على رسول من رسل، أنا أؤمن به ولكن أعمل بما أمرت بالعمل به من كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وجاءت الشريعة في القرآن الكريم على معنيين، الشريعة معنى أصول الاعتقاد، ولذلك سمى الأجري كتابه في أصول العقيدة الشريعة. أين الشريعة في القرآن بمعنى الأصول؟ في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يبقى شرع لكم، يبقى الشريعة هنا المقصود بها ماذا؟ المقصود بالشريعة الأصول المبادئ التي جاءت بها كل الرسالات وأجمعت عليها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فكل أصول العقائد واحدة، كل أصول الرسالات واحدة. ولذلك قيل لنا في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلمنا أنه ليس هناك دين لله إلا الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال فبهداهم، فبهدى الأنبياء السابقين اقتدي، قيل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل أصول الرسالات واحدة. ومن هنا حينما نقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن أصول العقائد واحدة. آمن الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر. هذه أمور لا يجوز فيها أن تختلف من أمة إلى أمة أخرى. ثم كذلك أصول العبادات، ليست هناك شريعة بدون صلاة، بدون ركوع، بدون سجود، بدون ثناء على الله، بدون حمد لله عز وجل. ليس هناك شريعة بدون زكاة، بدون تصدق. ليس هناك شريعة بدون صوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليس هناك شريعة بدون حج، وإنما الحج كان حج إبراهيم ومن جاء من بعد إبراهيم إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر، يعني من كانت في شريعته كان الحج ملغى في شريعته فهذا كفر بالله. ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشرائع التي خلق شرائعهم من الحج معناه أنهم هم قاموا بنسخ هذه الشريعة من قبل أنفسهم. وإنما الإسلام الذي أرسل به كل الرسل يبنى على خمس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا في أمتنا. أما في الأمم السابقة ففلان الرسول الذي أرسل، رسول الله مع الوضع في الاعتبار الإيمان بكل الرسل، ثم إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، بأصول العبادات. كذلك أصول الأخلاق، ما يجيش رسول من الرسل يحل الكذب، ما يجيش رسول من الرسل يحل الزنا، ما يجيش رسول من الرسل يجرم الشجاعة أو يجرم الصدق، ما ينفعش. في أصول للأخلاق، في أصول للعبادات، في أصول للشرائع. لكن بالنسبة بقى لبعض الشرائع التي تليق بجيل من الأجيال من باب التخفيف، من باب العقوبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه إيه؟ لكل، يعني لكل أمة، ده تنوين العوض، عوض عن حد كلمة، لكل، يعني لكل إيه؟ أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع اختلفت على أصول العقيدة، أصول العبادات، أصول الأخلاق. ومن هنا ما يجوز لإنسان من الناس وإن عجز عن دراسة التفاصيل أن يؤمن ببعض الكتاب وأن يكفر ببعض، بل يؤمن بالكتاب كله ما علم منه وما لم يعلم. أنا أقول بكل ما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمته وما جهلته. فإن ظهر أمر لم أكن أعلمه فأنا أقول به وأعتقد، ساعة أن أعلم به لابد وأن يزداد إيماني بالتصديق الجديد على التفصيل ثم العمل وأن يصان. يبقى بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه. يبقى هذا زي الجامع المانع، عارف كلمة الجامع المانع في التعريف؟ تجمع ما كان منه وتمنع دخول ما لم يكن منه. يبقى بتجمع اللي منه، تجمعه في داخلك، واللي مش منه بتمنعه، فبتبقى أقمت حدا وسياجا. فأنت تؤمن به كله وأن يصان، فلا تدخل فيه شيئا من غيره. ما توسعش بقى بايه قلبك كبير وكل ما يقال لك انه من دين الاسلام تدخله، فيحوي قلبك ويحوي عقلك كل بقى الاساطير والخرافات والدجل. لا، التكذيب بالصدق كالتصديق بالكذب. خد بالك، الشريعة ما علمتكش ولا اصول لاعتقاد ان الانسان منا يكون عقله عقل مليء بالخرافات والاساطير. لا، لا تعتقد، لان كلمة تعتقد يعني عقدت القلب فربطته على امور يستحيل ان تفلت منه. دي العقدة سميت ايه؟ عقيدة من باب العقد. عقد ربطت عليها عقدة، اتربطت عقدة عقد، بحيث انه ما يخرجش من قلبك، لانه امر عقائدي، امر مربوط في قلبك لا تتخلى عنه وإن صعدت روحك إلى بارئها. لأن هذا العقد لا يقوم إلا على أدلة، أدلة 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 بينة. قل إني على بينة من ربي، أنا على بينة. مش مسألة إني عقلي مليء بالخرافة، عقلي مليء بالأسطورة، أحاديث خرافة تقال، أكاذيب والعقل بيتلقى. لا، المسلم مش كده. خد بالك، التصديق بالكذب مرفوض، التصديق بالكذب مرفوض، والتكذيب بالصدق مرفوض. تكذب بالصدق هذا لا يجوز، تصدق بالكذب ما ينفعش. واخد بالك ولا لا؟ فقال وان يصانع عن ان يدخل فيه ما ليس منه. ودخول ما ليس منه اما ان يكون عن طريق الرواية واما ان يكون عن طريق الرأي. فعن طريق الرواية أمرنا بأن ندقق، ولذلك إن تكلم إنسان برواية نقول له صحح السند، وإن تكلم برأي نقول له ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المتكلم إلا أن يتكلم برواية يخبر. ففي باب الإخبار خصت هذه الأمة عن الأمم السابقة بخاصية عظيمة اسمها الإسناد، والإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. الإسناد خاصية ميزة لهذه الأمة، مزية لهذه الأمة عظيمة وميزة لها، مزية وميزة في نفس الوقت غير موجودة عند الأمم السابقة. ولذلك يقول في سورة الأحقاف ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. الكلام ده لما نيجي في باب النبوات هفصله باذن الله تعالى تفصيلا. لما يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة، كتاب يعني كتاب من الكتب التي انزلت على الرسل السابقين، يقولون بجواز كتاب تكون فيه مقولة بجواز الشرك بالله. اوعوا تظنوا ان في كتاب من كتب الله حتى وإن كان يزعم أصحابه له نسبة بالله أن الكتاب في أي آية من الآيات أو أي مقولة تدعو إلى الشرك، كلها متشابهات. يعني حتى لو جئت لكي تدقق في الكتب المحصورة ويقال انها منسوبة للانبياء السابقين تجد فيها التوحيد ظاهر جلي، وما قيل فيه انه يؤدي الى الشرك من باب المتشابه في القول، لما يرد الى المحكم تجد لا ينطق الا بماذا؟ بتوحيد الله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل: هذا ذكر من معي اللي هو القرآن وذكر من قبلي، هاتولي كتاب من قبل هذه الكتب يدعو الى الشرك بالله عز وجل، مفيش. وما ينسب الى المسيح في انجيل متى: وتلك هي الحياة الابدية ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلته. لا اله الا الله عيسى رسول الله. في يعني في اوضح من كده في العقيدة الاسلامية التي جاء بها المسيح عليه السلام؟ تلك هي الحياة الابدية، الحقيقة الابدية ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك. لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ يعبدوك، ما هو لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك. طب عيسى وان يسوع، طبعا يسوع في لغتهم العبرانية يقال عيسى يسوع، وان يسوع المسيح الذي ارسلته، عيسى رسول الله، مش كده ولا لا؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثار يعني نسبة لنبي من الانبياء السابقين تدل على الشرك بالله، اثار من علم بالسند عن فلان عن فلان يصح سندها، اثار من علم ان كنتم صادقين. مفيش اسانيد عند القوم، مفيش عند اي امة ولا اي نحلة الاسناد، الاسناد خص به هذه الايه الأمة المحمدية صلى الله على رسولها وسلم تسليما كثيرا. فأنه صار عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية، ففي الرواية صحيح برواية الضابط العدل اللي هو الثقة عن العدل الضابط إلى منتهى بدون شذوذ وبدون علة، وده تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين وعلماء الحديث، اتوا بما لم تأتي به امة من الامم السابقة. وهذا الكلام مستنبط من اصول الدين ومن اصول العقيدة عندنا ومن اصول السنة. الرواية لما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فما كان من اهل العدالة والضبط والاتقان قبلنا حديثه والا رفضنا روايته. فمن هنا يقول من رواية او رأي، والرأي كل انسان يستدل له لا يستدل به، خد بالك، كل انسان من ابو بكر الصديق وانت نازل يستدل له لا يستدل به، واخد بالك ولا لا؟ يستدل له لا يستدل. مين الوحيد في الامة دي اللي يستدل بكلامه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يستدل به بكلامه وبأفعاله وبتقريراته، لو أقر الناس لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك احنا كنا قاعدين في مجلس العالم الفلاني وفعل فلان من الناس كذا فتكذا. اي عالم من العلماء من الممكن ان يجهل، وارد ولا مش وارد؟ يجهل. هل كل حد في عالم خد العلم كله؟ ابدا. شوف الحكمة المقصورة، يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله، ما حدش خد العلم كله، فيش عالم خد العلم كله أبدا. يبقى سكوت العالم أحيانا يسكت مش عارف ينكر على ماذا، ما ربما أنكر فكان ما تفعله أنت صحيحا، فما خدش العلم كله. ومن الممكن أن يجبن، من الممكن أن يسكت في مجلس خوفا من سطوة واحد من الناس يجي ينكر عليه، تكون النتيجة أنه يضر في نفسه أو في أولاده أو في معاشه أو فمن الممكن أن يجبن، من الممكن ان يداهن، وارد ولا مش وارد؟ ليس هناك معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لو هذه المسألة لم يكن يعلم يجيله جبريل يعرفه علشان ما يقرش الناس على خطأ، هيداهن؟ مستحيل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يجبن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام مبرأ ومنزه ومعصوم عن مثل هذه الامور التي تعتري سائر الناس، ومن هنا لا يسكت على خطأ. فاقراره صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. فمن هنا في باب الرواية صح، وفي باب الرأي لابد قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لابد أنك أنت تأتي بدليل، أي إنسان يأتي بدليل. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لماذا قال الخلفاء الراشدين؟ ليه ما قالش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لأنه لما يكون إنسان في ذات نفسه من الممكن أن يجهل أو يعلم، ومن الممكن أن يصيب أو يخطئ، ليس معصوما، كل ابن آدم خطاء، كله يقع في الخطأ. ولكن فمن الممكن أن عمر بن الخطاب يجتهد ويخطئ، وارد ولا مش وارد؟ من الممكن أن يجتهد الصديق ويخطئ ويكون الحق مع غيره، فمن الممكن أن يقول قولا ويكون اجتهاده خطأ، فكيف يكلفنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن شوف قال إيه الخلفاء، قال إيه سنة الخلفاء، لأن الخليفة لما هيسن مش هيقول قول في السر، ده هيجعله سنة، هيسن أمر في الناس، وإذا سن الأمر في الناس سيسن الأمر فينا في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين؟ أبدا، ده هيسن الأمر في عصر الصحابة، والصحابة متوافرون وهم لا يسقطون على خطأ. فإن جاء أبو بكر وقال سنفعل كذا وكذا بعد مشورة للأمة وسن هذا الأمر، هل يسقط لو كان خطأ؟ ماذا تكون النتيجة؟ أنهم سيجادلونه وسيناقشونه، وإن لم يكن عند الخليفة علما سيعلمه واحد وقل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا وكذا، فحينئذ ماذا تفعل؟ وهذا حدث لعمر وحدث للصديق وحدث لعثمان، فحينئذ يرجع الخليفة الأواب، الخليفة العالم الورع التقي الراشد، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد، حينئذ يرجع إلى ما كان ويسن سنة عامة للناس. سنة الخلفاء يعني أمر يسن للعامة، وما دام للعامة ما بقاش رأي شخصي، لأنه حتى لو كان رأي شخصي واجتهد فيه ووافقته عليه الأمة فيصبح إجماعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت سنة الخلفاء الراشدين المهديين كانت سنة متبعة، لأنها لا يجوز عليها الخطأ، إذ لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فهنا يقول وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله كاعتقاد، مش علشان أنا عجزت عن معرفة بعض الشريعة يجوز لي أن أتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، لا، لكي أعتقد أو أعمل لا بد وأن أثبت الأول إن ده من عند الله عز وجل، هذا من عند الله، نعم، في القرآن، نعم، في السنة، نعم. ولذلك جعل الله عز وجل أكبر ذنب أكثر من الشرك بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنك لما تقول على الله ما لا تعلم مصيبة، ستجعل الناس الذين يثقون فيك يعتقدون ويعملون على غير حق ويظنونه من عند الله تبارك وتعالى، تبقى مصيبة. ولذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثلما أنزل الله، اللي يقول هذا فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقال أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى الذين قاموا بلبس الحق بالباطل وكتم الحق كانوا يعلموا ولا كانوا جهلاء؟ ما هي الواو بتاعت وانتم تعلمون واو الحال، فالجمله حاليه في حاله كونكم تعلمون. والايه عند المفسرين فيها قولان، وهذان القولان مبنيان على تحقيق مساله الواو في قوله وتكتم الحق، فهل الواو عطف ولا واو فرض؟ إن كانت هو عطف يبقى ليها معنى، وان كانت واو صرف اللي هي واو المعية يبقى ليها معنى تاني. يبقى ربنا عز وجل نهى عن ايه؟ لبس الحق. اللبس اللي هو الاختلاط، انك تخلط الحق بالباطل، لان مفيش انسان دين او هيكون بيدعو الى الدين وياتي بالباطل المجرد ويدعو الناس اليه. في امه متدينه يعني ياتي انسان بباطل محض ويدعو الناس اليه ويقول هذا امركم به، من يسمع؟ مستحيل. الخطوره كلها في ماذا؟ في انه يخلط عليك الحق بالباطل. ولذلك تجد كل الطوائف المبتدعه حرفت حقا بباطل، يجي يلبس لك الحق، يلبس لك الحق، يلبس عليك المساله بحيث يقول لك كلاما انت تظنه حقا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الذي حسنه العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم او الدين من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كل دي كانت امور خاصه بالنص ولا لا؟ ليه علاقه بالنص؟ ما تركوش النص ذكر اذانهم وبداوا يشبعونهم من عند انفسهم، لكن القضيه انه حاول انه يغلق. يعني هم المرتدين لما ارتدوا في عصر ابي بكر الصديق وقال قائلهم اطعنا رسول الله ما كان بيننا، مش كده؟ مش قالوا هذا الكلام؟ اطعنا رسول الله ما كان بيننا. سيال عباد الله ما لأبي بكر أي ولدها فقرا إذا مات بعده، وتلك العمر الله فاطمة الظهر. يبقى لما جم يعترضوا على خلافة أبي بكر الصديق قالوا إيه؟ يبقى المسألة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول زي ما علي عبد الرازق عمل، وقال لك إن كان في كتاب الإسلام وأصول الحكم وقال كلاما ثم رجع عنه بعد ذلك، وللأسف أصبح إماما لكثير من الضالين في هذا الزمان، مع ان الرجل نفسه يقولون انه تاب قبل ان يموت بعد ان الف هذا الكتاب، وكان الكتاب قصه طويله. المهم انه قال ابو بكر خليفه للرسول عليه الصلاه والسلام في ماذا؟ في الرساله، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي. خليفه له في الرئاسه والزعامه، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم زعيما ولا رئيسا دنيويا، بل كان رئيسا دينيا، والى اخر الكلام الذي لا قيمة له قاله وردده من خلفه المبطلون وإلى زمان الناس اليوم. فهم يقولوا إيه؟ أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا. طبعا ما فيش حد اسمه بكر ولا حاجة، لكنه بيذكر أيورثها بكرا، هيخلي بكر يمسك الخلافة من بعده، مع إن الكنية دي ما فيش لأبو بكر ابن اسمه أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك عمر الله الى قاصمة الظهر. يبقى القاصمة لما تتحول الخلافة الى هذا الامر. ولما جم يمنعوا الزكاة قالوا الزكاة دي كان بياخدها منا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. طب هو مات، مين اللي هياخدها من بعده؟ تأويل ولبس حق الباطل، مش كده ولا لا؟ البث الحق بالباطل. ولما يأتي الخوارج ويقولون مقولتهم الشهيرة ويرد عليهم علي بن أبي طالب لما يقول الحكم إلا لله، حكم الناس في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق أريد بها، يبقى المسألة بيكون المقصود من ورائها مسألة ماذا؟ الإلباس، لبس الحق بالباطل. يبقى عندك حق وعندك باطل، تلبس ده زي ده، فتيجي على الباطل تلبسه مظهر الحق والحق تلبسه مظهر الباطل، يبقى خلطت ده بتاعك. فولا يقول لا تلبسوا، اليهود كانوا بيعملوا كده بالظبط. فربنا بيقول ولا تلبسوا الحق بالباطل، لان الايه دي بتتكلم في شأن خطير. هم عندهم في الكتب السابقه انبياء كذبه، وعندهم نبي سياتي من ولد اسماعيل من ابناء هاجر، هياتي من الفرع الاخر ليرث الرساله، يوم يلبسوا على الناس لما يظهر محمد عليه الصلاة والسلام اهو مش في انبياء كذبة فيظهرون، انبياء كذبة فيظهرون، هو ده من النبي من انبياء كذبة. طب ما انتوا نسيتوا انه هو ابن هاجر ابن اسماعيل، هو الفرع الاخر اللي كل الدلائل بشرت بمجيئه صلى الله عليه واله وسلم. ولو حاولنا نستوعب البشارات، حاولنا ان احنا نستوعب هذه البشارات في تفسيرنا لسورة الاعراف في تفسير قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرار والأغلال التي كانت عليهم. لو حاولنا نستوعب هذا الأمر لوجدنا أمور تطيش لها العقول. فالأمر الذي يأتون على هذه على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ويلبس الحق بالباطل، مش كان في الكتب السابقة أنبياء كذب يبعثون بين يدي الساعة؟ طب انتم نسيتوا ان في رسول جاء بشر به المسيح وبشر به موسى وبشر به أنبياء الله ورسله السابقون، وموجودة موجودة البشارات في كتبكم إلى يوم الناس اليوم، ليوم الناس الذي أتكلم فيه الآن البشارات ما زالت حينما تقرأها تجد فيها صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصفات أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فهم لبسوا الحق بالباطل على عامة الناس وتكتموا الحق. لو قلنا ان الواو عاطفة يبقى تكتموا مجزومة، ليه؟ لان دخلت عليها لا الناهية يبقى ولا تكتموا الحق. ولو قلنا ان هواو المعية هتقول انه لا تلبسوا الحق بالباطل ويبقى تكتموا كان اصلا تكتمون، ولكن ادخلت عليها واو المعية اللي بيجي بعد منها ان التي تنصب الفعل المضارع، فيبقى ان تكتموا الحق، والاثنين هيكونوا قدهم واحد، لان اللي بيلبس الحق بالباطل هيضطر في النهايه انه يعمل ايه؟ يكتم الحق. ومن كتم الحق فلا بد ان يلبس الحق بالباطل، فهتجد القضيتين: من لبس الحق بالباطل سيكتم، ومن كتم سيلبس الحق بالباطل، وهكذا. ولكن هم في جميع الاحوال القائمين على هذا اللبس وعلى هذا الخلط وعلى هذا الكتمان مجموعة من العارفين، يعني ناس بترتكب الجريمة عن عمد وعن سقط إصرار كما يقال ترصد، فهم يعرفون ماذا يفعلون جيدا. قال: وهذه كل اللي مضى ده اللي كنا بنتكلم عنه، قال: هذه كانت طريقة السابقين الأولين. هذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم. ومن هؤلاء يريد أن يبين أن هذه العقيدة درسناها وورثناها عن سلف الأمة جيلا بعد جيل. قال: ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط. الأمة الوسط مأخوذة من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط إيه؟ الخيار. الأمة الخيار، خيار الناس، عدول الناس، هم دول الأمة الوسط. لا بتشط يمين ولا تشط يسار، فيش إفراط ولا في تفريط، والدين بين الغالي والجافي. فهم وسط، أمة وسط، دين وسط، عقيدة وسط، بدون إفراط وبدون تفريط. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، يقصد الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك بن أنس، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. فهؤلاء الأئمة الذين كتبت لهم الإمامة ودان الناس باتباعهم، هؤلاء صاروا على هذا النهج. فيريد أن يبين: لماذا لا تتبعونهم في أمور الاعتقاد مع أنكم فككتم الأمة باتباعهم في الفروع؟ يعني في ناس غالت في اتباع الأئمة، وكل إمام كان يقول عليكم بالسنة، إذا رأيتم كلامي يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وراجعوا مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة الشيخ الألباني، واقرأ ما أسر عن الأئمة السابقين في كلامهم وحرصهم وحثهم الناس والأتباع على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هنا بيقول ايه، عاوز يبين شيء الشيخ هنا المؤلف او الشارح، عايز يبين امر هام جدا. بيقول للناس: انتم اتبعتم هؤلاء الائمة، والائمة دول كانوا احرص الناس على الاتباع والسنة، ولكن اتبعوهم في ماذا؟ في الفروع. والواحد منهم يقول لك: لا نقلد في ديننا الا ابا حنيفة، وغيره يقول: لا اقلد في الدين الا الشافعي. طب ما تاخدوا باقوالهم في العقيدة؟ قال لك لا. تجد الواحد منهم يقول لك: انا في العقيدة أشعري، وفي الفروع مالكي، وفي السلوك أتبع مثلا الجنيد، فجعلوا في باب السلوك والعبادة شخصا يتبعونه. واحد جنيد ممكن يقول لك أنا تبع أبو الحسن الشاذلي في الطريقة، أو طريقتي مثلا طريقة النقشبندية. طب تقول له طيب وفي باب الاعتقاد يقول لك أشعري، تقول له طب وفي الفقه نقشبندي برضه يقول لك لا أنا شافعي. سبحان الله، لماذا يعني سكتنا الدين بهذا الأسلوب؟ لماذا أنت بتتعلم دينك من الشافعي وقبلت أن تتبع الشافعي؟ لماذا لا تأخذ من الشافعي العقيدة؟ يعني هو الشافعي أو أبو حنيفة أو ابن أو مالك أو أحمد بن حنبل لم يكونوا عبادا، ولم يكونوا من أرباب الطريقة، ولم يكونوا من السالكين، ولم يكونوا من أصحاب المقامات والأحوال، فتركتهم في هذه الأمور وأردت أن تكون في المقام والأحوال والسلوك على مذهب الشاذلي أو على مذهب الدسوقي أو على مذهب فلان من هؤلاء الأشخاص، وفي الفقه خدت بأقوال هؤلاء، وفي العقيدة يقول لك أنا تبع ابن كرام من الكرامية، واحد تاني يقول لك لا أنا من أتباع الأشعري. الأشعري مش أبو موسى الأشعري، لا لا، ده أبو الحسن الأشعري من المتأخرين، مش أصبع الناس لما يفتكر الأشعري يظن مين؟ أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، لا، هو يقصدون أبو الحسن الأشعري صاحب كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين ومقالات غير الإسلاميين، وما سنتعرض لترجمته بالتفصيل، سنترجم بإذن الله للإمام أبي الحسن الأشعري ونبينه عقيدة الرجل وأحواله، لأنه تدرج فكان معتزليا في الأول، ثم بعد ذلك أصبح على طريقة، ثم في نهاية عمره ألف كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، وقال أنا على مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل. في النهاية قال إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. وطبعا الإمام أحمد ابن حنبل مذهبه مش مذهب خاص بيه، زي ما قلنا العقيدة عقيدة إيه؟ إجماعية أجمعت عليها الأمة، وما خالف إلا من صار خلف أصحاب المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كما سنبين إن شاء الله. سيدنا بيقول لهم إن كان أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط مشهود لهم بالإمامة كانوا على هذا المعتقد وصاروا على هذه الطريقة، فمن أين جئتم بعلم الكلام؟ ومن أين اتبعتم الطرق الفلسفية؟ فيضرب الأمثلة ويقول لهم هتعالوا أجيب لكم أقوال أهل العلم من الأئمة المرضي عنهم وللأمة شهدت لهم بالإمامة. فعن أبي يوسف، مين أبو يوسف؟ أبو يوسف هذا الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، صاحب أبا حنيفة 17 سنة، وتفقه به وهو أنبل تلامذته وأعلمهم، كان علما جبلا من جبال العلم، اسمه أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، وحتى كان هو قاضي القضاء في عهده، فلما توفي قال القضاء لابنه يوسف حتى مات ابنه يوسف، يعني هو كان قاضي وابنه خلفه في منصب القضاء رحمة الله على الجميع. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، تسمعوا عن بشر المريسي؟ بشر المريسي ده كان أبو يهودي كما حكت أمه ذلك، وحكاه لنا الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي. الإمام الدارمي له جزء نفيس تشد إليه الرحال في الرد على بشر المريسي. تعرفون الإمام الدارمي صاحب المسند المعروف مسند الدارمي. فالإمام الدارمي بيّن أن أمه حكت أن أباه اليهودي دخل في الإسلام ليفسد الإسلام، أسلم ودخل في الإسلام لكي يفسد الإسلام، فجاء هذا الحمل الخبيث الذي سمي ببشر المريسي. يقول أبو يوسف له العلم بالكلام هو الجهل. إيه هو العلم بالكلام؟ اللي قالوا عنه علم الكلام. علم الكلام ده لماذا سمي بعلم الكلام؟ تجد العلماء تحدثوا كثيرا في تسمية علم الكلام بعلم الكلام. قال الشهر الثاني في النحل الملل والنحل قال ان علم الكلام سمي بذلك نسبة لماذا؟ نسبة لأول شيء اختلفت فيه هذه الأمة ألا وهو صفة الكلام عند الله عز وجل. القرآن كلام الله، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له هذا كلام غير معلوم، لأن
بدعة الكلام هذه حدثت متى؟ متى حدثت؟ حدثت في عصر عمرو بن عبيد، وهذا كان بعد واصل بن عطاء، وواصل بن عطاء كان في زمن الحسن البصري، وكان من قبل قد ظهرت مقالات المتكلمين، فمقالات المتكلمين سابقة على مسألة الخلاف في القرآن، مسألة القرآن كلام الله. السلف لما أثبتوها والمبتدعة من المعتزلة في عصر المأمون امتحنوا الناس بهذه الفتنة وامتحن بها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وامتحن فيها عدد كبير من أهل العلم. المهم أن هذه الفتنة حدثت كأثر من آثار علم الكلام وأثر من آثار فتنة الاعتزال، يعني حدثت هذه الفتنة متأخرة. لكن هل علم الكلام نسبة إلى صفة الكلام؟ هذا خطأ. أو ربما كان هذا مجاراة لعلم التفكير عند الفلاسفة أو اليونانيين اللي سمي بالمنطق، فسمي بالمنطق من مطق الإنسان، المنطق، علم المنطق. ولذلك عرفوا الإنسان بأنه الحيوان الإيه؟ الناطق، يعني المفكر، لأنه لا ينطق إلا إذا فكر، ينطق يتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان الذي يبين به الإنسان عما في نفسه، هذا غير موجود عند أي حيوان ناطق. فقال الإنسان حيوان ناطق، فجاء علماء الكلام فسموا علومهم مضاهاة للمنطق علم الكلام، إن كان ده منطق من النطق فهذا الكلام من الكلام. وقال بعضهم وربما كان هذا هو الأصح، إن سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنهم تكلموا كثيرا فيما لم يتكلم فيه السلف، وبدعتهم تبدأ بالكلام وتنتهي بالكلام، ولا خير فيها على الإطلاق كما سنوضح من كلام أهل العلم إن شاء الله تعالى. فبيقول أبو يوسف لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا طار الرجل رأسا في الكلام، يعني في علم الكلام، قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد يعني واحد يقول لك يعني إيه معنى الجهل بالكلام هو العلم؟ الجهل عدم، كيف يكون العدم علما؟ فيرد فيقول هنا الشيخ: أراد بالجهل يعني اعتقاد عدم صحته، يعني إنك تكون عارف إن علم الكلام علم غير صحيح، فعلمك بكونه غير صحيح علم ولا لا، وكونك قادر على تعلمه وتتركه رغبة عنه وعدم احترام له، ده يعتبر علم ولا مش علم؟ ده علم. لكن الجهل المجرد ليس علما، اذ العدم ليس علم، مش كده ولا لا؟ فالعدم لا يذم ولا يمدح، لا يمدحش او يذم العدم لمجرده. فبمجرد ان الانسان يجي هنا ويقول الجهل بعلم الكلام علم، يبقى لابد انه يقصد ايه؟ اضمار هنا، كانه بيقول ايه؟ اراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، يبقى انا اعتقد عدم صحه علم الكلام وانه علم غير مفيد، ده اعتبر علم، فان ذلك علم نافع. او اراد به الاعراض عنه وترك الالتفات الى اعتباره، يعني لا اعتد به ابدا واعتبره انه ايه؟ لا قيمة له على الإطلاق، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. ده كلام الإمام علي بن أبي العز في شرح مقولة أبي يوسف رحمة الله عليه. وعنه أيضا، يعني عن أبي يوسف، قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذا الكلام الذي نقل عن الإمام أبو يوسف وأخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق. وحنضرب الأمثلة من أقوال المتكلمين أنفسهم، المتكلمين أنفسهم في آخر عمرهم قالوا إيه، وحنشوف أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء قال إيه، وحنشوف الفخر الرازي قال إيه، وحنشوف خسر الشاهي قال إيه، وحنشوف كثير من علماء الكلام قالوا ايه قبل الموت، بعد ان وصلوا الى اعلى درجات التفنن والتفوق في علم الكلام، ماذا قالوا؟ وبماذا ادلوا؟ وبماذا نصحوا الناس وحذروا الناس؟
عشان تعرف ان السلف كانوا على درايه بعلم الكلام، ما تركوهوش الا رغبه عنه. يعني ما يجيش بعض الناس يقول لك يا عم اصل السلف ما كانوش على درايه بهذه العلوم، وانما هذه العلوم جدت كما يقال لنا لما نيجي ندرس في هذه الكتب، يقال لنا ان علماء السلف ما كانوش فاضيين لدراسه هذه الامور وتقعيد القواعد وتدريس المسائل، عشان كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله ومشغولين بالدعوه وبفتح البلدان. يقول لك لا، السلف علموا هذه العلوم وتركوها رغبه عنها لانها لا قيمه لها، ولانها علموا انها ضد الشريعه، فما تركوهاش عن جهل بيها او عن عدم علم بيها، وانما تركوها عن معرفه وحذروا الناس عن معرفه. ولذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالته النفيسه: فضل علم السلف على الخلف، رساله نفيسه اسمها فضل علم السلف على الخلف للامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه. بيقول ايه؟ ينقل عن الامام الشافعي يقول: ما افسد الناس الا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان ارسطو. يقصد المنطق الارسطي المنسوب للفيلسوف اليوناني ارسطو طليس، اسمه ايه؟ علم المنطق. فهو سماه لسان ارسطو، فلما تركوا لسان العرب، ولذلك يقول علماؤنا كالسيبويه وغيره ان النحو منطق العرب، المنطق. ولذلك انت لو درست النحو تجد الروح للنحو بناء عقلي عجيب. حتى ان العلامه محمود شاكر رحمه الله عليه لما كان بيتكلم عن كتاب سيبويه في اللي اسمه الكتاب، اسمه الكتاب في النحو، كان بيقول عنه انه الجانب الرياضي في العلوم العربيه، جانب رياضي في العلوم العربيه لكي تروض ذهنك، تعلم الرياضه. شوف علماءنا استنباط العلماء علوما من علوم اخرى، كما استنبط ابن جندي من علم سيبويه علما تابع لعلم سيبويه، الا انه ساعه ما تدرس ليه مخالف لعلم سيبويه، مش مناقض ليه، لكن علم. وسماه الخصائص في كتابه النفيس، الخصائص في اللغه العربيه، خصائص لابن جني مبني على الكتاب لسيبويه واستخرج منه. ياتي عبد القاهر الجرجاني ليستخرج من علوم النحو علم معاني تآخي النحو او تآخي معاني النحو بين الكلم، ويالف كتابه النفيس دلائل الاعجاز، يستخرجه من علم يولده من العلم، مش التوليد اللي عند الفلاسفه اللي هنتكلم عليه، لا، هم بيولدوا علم من علم اخر. ايام ان كانت العقول عقول ناضجه، عقول تستطيع ان تبدع بحق. احنا الابداع عندنا في زماننا دلوقتي بقى موقوف على السينما، موقوف على الصد عن سبيل الله، موقوف على العري، موقوف على قله الحياه. يقول لك مبدع، مجموعه من المبدعين، مبدعين يكذبوا الله ويكذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، يتكلموا عن ثقافه العري، يتكلموا عن الامور الجنسيه، يبقى مبدع. هذا مبدع، ولو حد نقضه تقوم الدنيا وما تقعدش. المبدعين ايام ان كان الناس ناسا، وايام ان كان العرب عربا بحق، وايام ان كان الناس اهلا لفهم العلوم الاسلاميه، كانوا ياخذون العلم ليدرسونه، واذا بهم يفعلون فعلا نحل. النحله لما تيجي تمر على الزهور تاخذ الرحيق تحوله في بطنها بصنعه الله تبارك وتعالى. ايه العسل؟ يخرج الله عز وجل من بطونها، من بطون النحل، يخرج منه امرا عجيبا غريبا فيه شفاء للناس، سبحان الله. نفس الكلام يحدثه علماؤنا ايام ان كانت العقول العربيه والعقول الاسلاميه عقول واعيه، عقول ناضجه، عقول مبدعه بحق. فهنا يقول الإمام الشافعي: ما فسد الناس إلا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو. شوف الربط بين علم النحو وبين علم المنطق. المهم، فهو يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق، والزندقة اللي هو خروج من الإسلام والعياذ بالله، لأنه كما تجيء أمور خطيرة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. واحد يقول الكيمياء، هو علماءنا الأقدمون كانوا ضد علم الكيمياء، يقول لك لا، أنهي كيمياء؟ ما انت لابد تعرف اصطلاحات العصور السابقه علشان ما تقعش في الخطيئه او في الخطا. الكيمياء المقصود بها كان اصطلاح على ان الانسان يستطيع انه يحول المعادن لذهب. فكان بعض الناس كانت امر كده يعتبر خطا، بعض الناس كانت بتجري عليه. العاقلون الفاهمون المستحيل، هذا امر لا يحدث ابدا. فبعض الناس خدعتهم زي مساله الزبق الاحمر. عندنا في بعض الناس المهووسين يجري يقول لك اجيب ذبة احمر عشان احضر بيه عفريت يجيب لي مليارات ويجيب لي فلوس، وتلاقي الراجل منهم غني وربنا انه عنده فلوس بس للاسف يعني عنده طمع، وممكن يضحك عليه من هؤلاء الكذبه ومن هؤلاء الدجالين وياخدوا فلوسه عشان يجيبوا له ذبة احمر، والذبق الاحمر يجي ويتعمل وبعد كده يحضروا له عفريت، وفي الاخر يتضح ان الموضوع كله كان نصب في نصب وخدوا منه الفلوس وما ظهروش بعد كده. حدثت لاناس كثيرين للاسف يعني، وكانت على صفحات الجرائد وما خفي كان اعظم. المهم فكانت الكيمياء حاجه زي كده زي ما بنقصدش الكيمياء العلم التجريبي والا الكيمياء العلوم العلماء المسلمين وعلوم علماء العرب كانوا في العلم التجريبي سادة الامم مش كده ولا لا؟ صدروا العلم التجريبي لاوروبا النائمه في الظلمات. المهم انه قالوا من طلب المال بالكيمياء افلس. ليه؟ عايز يحول المعادن اللي فلوسه كلها تخلص على البخور وعلى الالات وعلى المعادن اللي هيشتريها وعلى الدجالين اللي هيصرف عليهم، وفي الاخر لا شاف الذهب ولا شاف الزبق الاحمر ولا شاف حاجه على كده. ومن طلب غريبا حديث كذب. في بعض الناس يبقى هدفه يطلب الغريب، اللي يطلب الغريب ده يجيب اسناد عالي ويبحث عن كذا والامور الشاذه، لازم انه يقع في الاحاديث غير الصحيحه. لان خلي بالك عايز تبحث عن الاحاديث الصحيحه موجوده في بطون الكتب المعتمده امام الناس. اللي يسرد بقى وعايز يجيب حاجات غريبه على الناس في الاسانيد هيقع في الكذب لا محاله. على شوف فقه العلماء وفقه السلف، عايز يجيب اسناد غريب على الناس، عايز يجيب متن غريب على الناس، من البحث ودقه البحث دي بهذا الاسلوب ما دام هدفك الوصول للغريب هتقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال الامام الشافعي رحمه الله: حكمي في اهل الكلام اللي هم علماء الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. ذكره البياطي في مناقب الشافعي والخطيب في شرف اصحاب الحديث وابن حجر في توالي التاسيس والذهبي في سير اعلام النبلاء. شوف كلامه: حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. وقال ايضا رحمه الله الشافعي: كل العلوم سوى القران مشغله الا الحديث والا الفقه في الدين، لان الحديث والفقه في الدين مش بعيد عن القران، دول هم تفسير القران. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يبقى العلم قال حدثنا، هتخرج عن قال وحدثنا وعن العلم الشرعي هتدخل في الوساوس. طبعا ما بنتكلمش عن العلم التجريبي، دي مساله ثانيه، بنتكلم عن العلوم الشرعيه. لو بعدت عن باب قال وحدثنا هتدخل في وسواس الايه؟ الشياطين والعياذ بالله. طيب عندنا هنا امر كان بيذكر بيقول لك طب علم الكلام جالنا ليه؟ جالنا منين؟ الامام السفريني بيقول ايه؟ بيقول ان المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى على ما يظن يقول اظنه ملك قبرص، طلب منه خزائن كتب اليونان. قال له انا عاوز الكتب اللي عندك، لان المأمون زي ما احنا عارفين كان ملتف حوله مجموعه من مين؟ من المعتزله، التفوا حوله. ما هو المأمون ده اللي بدات المحنه في عهده وامتحن اهل السنه وكان بيسجنهم ويضربهم علشان يقولوا بقول المعتزله. فعاوز بقى يجيب مصادر ومراجع للي عنده من المعتزله. فقال لهم عاوز منكم خزائن كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعه في بيت لا يظهر عليه احد، مخبيينها في خزينه. فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي فاستشارهم في ذلك، فكلهم اشار بعدم تجهيزها اليه. قالوا له اوعى تديها له الا مطرانا واحدا. هذا المطران كان ذكي جدا، فقال جهزها اليهم. قال الكلام ده للملك واداها لهم. فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية الا افسدتها واوقعت بين علمائها. واداها لهم، دي ما تدخلش على دولة شرعية تابعة لنبي يعني دين الا وافسدت عقول اهلها واوقعت بين العلماء. لان من الناس من سيفتكن بها، ومن الناس من سيتمسك بما عنده من اقوال الشرع، فحينئذ سيختلف الناس وتحدث الوقيعة بينهم. فحينئذ ارسلها للخليفة المأمون. شو بيقول بقى الشارح؟ بيقول وذكر الاصحاب، اما يقول الاصحاب في الفتاوى ما يقصدش اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد اصحاب الايه لما يقول الاحناف، يعني لما يقول ذكر الاصحاب في الفتاوى يقصد لو حنفي، ولو قال ابن قدامة في المغني يبقى يقصد الحنابلة، ولو صاحب المنهاج او صاحب الروضة قال او المجموع قال اصحابنا يقصد مين؟ الشافعية. وفي الشرح الصغير مثلا لو قال اصحابنا يبقى ايه؟ مالك، مش كده ولا لا؟ يبقى المالكي لما يقول الاصحاب يبقى كل واحد على اصحابه، يعني اللي على مذهبه. وذكر الاصحاب في الفتاوى انه لو اوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، لو اوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، يعني لو اوصى وقال المال ده للعلماء ما يدخلوش المتكلمون، ما يخشوش في الوقت ده. ليه؟ لانهم مش علماء، واخدين بالكم؟ لا يدخل المتكلمون. ولو اوصى انسان ان يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني واحد من الناس جاء وقال انا كتبي هجعلها وقف، ان يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، ما قالش بقى كتبي كلها، الكتب العلم اللي عندي، وعنده كتب من علم الكلام تخرج ما تتوقفش لانها مش من كتب العلم. شوف، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. شوف بقى بيقول إيه، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عايز توصل لعلم الأصول وتترك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول إحنا هنيجي في الفقه وناخد بالشافعي وناخد بأبو حنيفة، لكن في الأصول ناخد بعلم المتكلمين، إزاي تترك تبغي علم الاصول وتجعل ضبر اذنيك ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ولقد احسن القائل ايها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. تطلب الفرع كي تصحح اصلا، كيف اغفلت علم اصل الاصول؟ عاوز تجيب فرع عشان تصحح منه، ده هو الاصل اللي المفروض يرد اليه كل خلاف ايه؟ القرآن والسنة، مش كده ولا لا؟ فكيف تجعل الكتاب والسنة محكومين بكلام أثر عن أرسطو أو غيره من اليونانيين؟ واضح يا إخوانا الكلام إن شاء الله. ولذلك يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي الفواتح والخواتم والجوامع، جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الحديث اختصارا، وأوتي الفواتح وله العلوم الأولية والعلوم الآخرية، كل شيء تكلم دلني على شيء لم يتكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، دلني على شيء تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وفي الناس حاجة إلى الاستزادة. ده حتى كلمات تجد على سبيل المثال لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يسأل عن أمر موافق لا ضرر ولا، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ الدين النصيحة، كلمات قليلة فيها علوم جمة، واقرأ جامع العلوم والحكم على سبيل المثال الحافظ ابن رجب الحنبلي اللي فيه 50 حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. البينة على من ادعى واليمين على من انكر، كلمات قليلة تحوي علوما جمة، يقعد يشرح فيها العلماء يشرحوا كلام كثير. قل امنت بالله ثم استقم، مش كده؟ كلمات قليلة صغيرة ومع ذلك حوت من العلوم ما يكتب فيه العلماء في كل عصر من العصور. يبقى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم فواتح الكلم، كيف يفتتح الكلام وكيف يختم الكلام وكيف يجمع في كلماته القليلة المعاني الكثيرة. فبعث صلى الله عليه وسلم بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية. الأولية المقصود بها الايه؟ أول الخلق ومبتدأ الخلق وما شاكل ذلك. العلوم الأولية، أول الخلق كيف خلق القلم، كتب القلم، أمر الله للقلم أن يكتب، كل دي أمور أولية. خلق الملائكة من نور، خلق الملائكة ما كان لي بالعلم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما العلوم دي الأولية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، دي علوم أولية. والآخرية الكلام عن آخر الدنيا وعن ما يحدث في الآخرة والحشر والنشر والصراط وما شاكل ذلك والجنة والنار على تفصيل لا يعرفه العالم كله إلا في قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، بحيث إننا لسنا في حاجة بعد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لأحد على الإطلاق. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما خلناش محتاجين، لكن المشكلة ان البدع لما حدثت وجدت البدع، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها. فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. كلام الأولين حتى الصحابة شوف لهم من النبي صلى الله عليه وسلم نصيب، هو أوتي فواكح الكلم وخواتمه وجوامعه، وهم كانوا على أثره أوتوا واستفادوا منه صلى الله عليه وسلم. فوجدنا كلامهم قليلا لكنه كلام مليء بالبركة. وانظر إلى شروحنا للعقائد السابقة، كلام قليل وبيشرح، لكن كلام المتأخرين لما حدثت البدع بقى كلام واحد عايز يرد على يألف مجلدات. التأليف في المجلدات الكثيرة ما بيدلش على سيلان الذهن ولا كثرة العلم، وإنما بيدل على ماذا؟ يدل على كثرة الكلام وكثرة البدع، لأن كلما فصل الناس في البدع احتجنا، والناس دخلت الشبهات عليها، فكلما كانت الشبهات قوية. كان زمان على سبيل المثال حينما حدثت بدعة القدر، حدثت في عصر الصحابة، فجاءوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وقالوا له إننا قد جئنا من بلاد يقال فيها إن الأمر أنف. قال فإني قد سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثوب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا، فجلس وأسند ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يديه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحديث من كلام على الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، في نهاية الحديث قال له إيه عبد الله بن عمر؟ فاذهب إليهم وقل لهم أبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه. أنا بريء منكم وأنتم براء منه. ليه؟ لأن هذا الذي أنتم عليه ليس من دين الإسلام بشيء. مسألة إن الأمر أنف يعني ربنا لا يعلم شيئا، وإنما كل شيء بجد جديد علينا وعلى الله عز وجل. ولذلك شوف فقه السلف مجرد ما قال هذا الكلام بالحديث رد عليهم بالسنة. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب لما أرسل عبد الله بن عباس أرسلوا للخوارج ليناظرهم، وكان عدد كبير أظنهم 6000. فلما ناظرهم قالوا إيه علي بن أبي طالب؟ اذهب إليهم ولا تناظرهم بالقرآن. قال وكيف لا أناظرهم بالقرآن وأنا أعلم بالقرآن منهم؟ ده ترجمان القرآن اللي رايح. فقالوا لا، القرآن حمال أوجه، ولكن اخصمهم بالسنة، السنة هتكون إيه؟ مركزة كلمات في موضعها، لكن القرآن حمال أوجه. شوف فكر الصحابة علي بن أبي طالب، قالوا لما عاوز تخاطبهم قال له مش بالقرآن، قالوا طب ما نعلم بالقرآن، قالوا له هيجادلوا بالقرآن. اخصمهم اقحمهم بالسنة. وذلك لما ذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم رجع بمجموعة من الآلاف، عدة آلاف رجع بيهم. شوف القوة وشوف القدرة. بعد أن خصمهم وأجابهم في كل مسألة سألوها كثرة كاثرة منهم رجعوا معه، والذين بقوا قتلوا بالنهرين في المعركة التي اصطدموا فيها بعلي بن أبي طالب بعد أن قال لهم عليه سنترككم ولا نقاتلكم إلا إذا أحدثتم حدثا فأحدثوا. ومر بهم ابن خباب بن الأرط وزوجه فقتلوه وبقروا بطن زوجه الحامل وأخرجوا ما ببطنها. فحينئذ علي بن أبي طالب قال أحدثوا فعلينا بالقصيم، وقام في موقعة النهروين وقتلهم حتى وجد ذي السدية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ حينما وجده بين القتل قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان يشوف عبد الله بن عباس لما ناظرهم عمل ايه ورجع خد معاه عدة آلاف لما ناظرهم. تيجي تشوف بقى الامام الشافعي لما نظر حفص الفرد وبيناقشه فقال له ما بيناقشه في مسألة القدر فبيقول له ايه أتؤمن بالعلم الأول الأزلي؟ قال لا. قال كفرت بالله العظيم. شفت ولذلك لما جاي بينصح الخاتم القدرية بالعلم الأول الأزلي فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. واخد بالك موقف القدر لمراتب: الإيمان بالعلم الأزلي، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فأنت لما بتيجي تناظر القدر اللي بينكر القدر ويقول إن الأمر أمر جديد، والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله، ما تقلقش إن ما كنتش الأمر نستوعبه، هنفهمه كويس جدا بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. المهم لما أقول له إيه؟ ناظرهم بالعلم الأول، العلم الأول الأزلي، فإن أنكروه كفروا. ما بقولش بقى بيلبسوا الحق بالباطل، ما هو هيلبس عليه. فلما تناظروا عشان يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأنت تقول لهم العلم الأزلي إن أنكروه، من أنكر علم الله فقد كفر، مش كده ولا لا؟ كفر بعلم الله. فمن أنكر العلم الأزلي فقد كفر، وإن اعترفوا به خصموا. خصموا لأنه هيضطر يلزم بالنتائج، واخد بالك ولا لا؟ فمن هنا شوف كلمتهم، وذلك لما ناظر حفص الفرد في مناقشة سريعة قال له العلم أنكر، قال كفرت بالله العظيم، انتهى الموضوع. تبقيش المسألة محتاجة مناظرات وعلى شاشات التلفزيون وشرايط فيديو تتسجل وساعات طويلة، وخروجه ده بيبوظ ده وده بيبوظ ده، ومش عارفين مين اللي على حق ومين اللي على باطل. لا، المناظرة مناظرة في وقت قصير. النبي صلى الله عليه وسلم ناظر نصارى النجران، بعد ذلك نزلت الآية، بعد كده في مباهلة، خدوا عذرهم وتوكلوا على مشي، ما باهل أحد نبيا ونجح، ولولا ضروه او باهلوه لاجز الله عليهم الوادي نارا. خدوها من قصيره كده، قالوا انظرنا حتى الصباح هبهلكم. وصل الامر للمباهله، قالوا له ان شاء الله نتقابل الصبح، طبعا ما قالوش ان شاء الله. خدوا عذرهم وراحوا ايه على بلدهم، خافوا من المباهله. فالامر اما كلام بقى طويل ممطوط كليل الشتاء، وده بيقول كلام وده بيقول كلام. كلام السلف كان قليل كثير البركه، ولذلك يروح الواحد منهم الرسول عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، الفلاحين والأكثرين اللي الناس على دين ملوكهم، ولا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة ما تزعلش لا ده ولا ده، الا نعبد الا الله بس، تزعل حد ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من، انا بقول لكم انا ابن الله ولا بقول لكم انا شريك مع الله، لا بقول لكم كلكم نعبد من اللي خلقنا الله، هذا امر حد في العالم ينكره؟ لا، ما حدش بينكره، كلنا بنعترف به وجودنا خلق الله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، اللي يزعل بقى هو اللي ليه غرض تاني، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا منه. مش أنا جاي بقول لكم ما تعبدوش فلان واعبدوني، لا، ما كان لنبي أن لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عني الى الله، انا مبلغ بس، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم النبي الذي اوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، اي امركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون، ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لأن أنتم اللي رفضتم وأنتم اللي كفرتم وأنتم اللي أردتم التشريك مع الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة ترسل لهرقل يجمع الناس ويقعد يتكلم ويجيب أبا سفيان ولم يكن قد أسلم، بعد مناقشة طويلة، ولو كانت ما تقولون عن هذا الرجل صدقا لأبي سفيان عدوه في ذلك الوقت في في فترة المهادنة بتاع صلح الحديبية، لو كان ما تقولون عنه حقا لملك ما تحت قدمي هاتين، ولئن استطعت او علمت اني اخلص اليه اقدر اوصل له سليم، ما يحصلليش حاجة وقومي يذبحوني ويقطعوني حتت، هتكون النتيجة ايه؟ لذهبت اليه وتجشمت حتى اغسل عن قدمي. وجمع مجموعة من الخلصاء والمطارنة وما شاكل ذلك، واغلق عليهم باب الحصن، ثم ناقشوا بهذا الامر وقال لهم: هناك امر ان اتبعتموني فيه تملكون العالم كله. قال: وما هو؟ قال: ان نتبع ذلك النبي العربي الامين الذي بشرت به الرسل. فحاطوا حيطة مثل حمر الوحش الى الابواب، فقالوا: وجدوها قد غلقت. فلما يئس من ايمانهم ومن اتباعهم قال لهم: تعالوا فقد كنت امتحن دينكم وامتحن صلابة دينكم. فسجدوا له، وكان هذا اخر هرقل. ثم بعدها كان كلامه الاخير لما لم يعني حافظ على كرسيه وحافظ على ملكه وعن علم كفر ولم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان لقاؤه الاخير بهذه البلاد حينما قال لها: سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده، بعد ان انتصر عليه المسلمون ووصلوا كما قال هو: لئن صدقتموني فيما تقولون لملك محمد ما تحت قدمي هاتين. ودانت العالم كله ودانت الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف رساله صغيره الى هرقل عظيم، الى كسرى عظيم فارس: اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، وانما وان توليت فانما عليك اسم الاريسين. مفيش كلام كتير ولا ممطوط ولا كلام طويل ولا جدل، لا كلمات قصيره، ومع ذلك فيها الخير كله وفيها الخير كله وفيها الفضل كله من عند الله تعالى. فيقول: بخلاف كلام المتقدمين فانه قليل كثير البركه، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: ان طريقه القوم اسلم وان طريقتنا احكم واعلم. تيجي تقول لهم، ما هو ده من باب التلبيس ومن باب لبس الحق بالباطل، تقول لهم: طب هذا الكلام كان السلف يعرفه. اصل والله طريقه السلف اسلم، اسلم لانهم مجموعه على قدهم، يعني ناس ما عندهاش معقول ولا عندها درايه، كانوا مجموعه من رعاه البقر ولا من رعاه الغنم، عقولهم كانت محدوده، فاخذوا الشرع بظاهره. فهؤلاء طريقتهم اسلم، اسلم ليه؟ لانها طريقه العوام. اما طريقتنا نحن، شوف بقى، نحن زي ما اليهود كانوا قالوها مع الفارق طبعا لما قالوا كلمه ان محمدا قد لقي قوما لا علم لهم بالحرب، ولكن لو لقينا نحن لعلم اننا نحن الناس، نحن الابطال الذين ورثناها كابرا عن كابر. نفس الكلام، بص، طريقتهم اسلم، عوام على قدهم. السلف صحابه النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، الناس دي طريقتهم اسلم، اسلم واتبعوها لو عاوز. لو انت راجل عقلك على قدك زيهم وراجل من العوام، اتبع طريقه الصديق ابو بكر وعمر وعثمان، دي على اسلم، اسلم دي من العوام. لكن الناس بقى الكبيره بقى الواعيه الفاهمه، طريقتنا نحن اعلم واحكم، العلم كله والحكمه كلها. شوف التلبيس ولا، يبقى السلامه، وما دروا ان السلامه في العلم والحكمه، وما فيش سلامه بدون علم وحكمه، وما فيش علم وحكمه بدون سلامه. فطريقه السلف اسلم واعلم واحكم، الاسلم والاعلم والاحكم في طريقه مين؟ والغريب اللي بص هما بيقولوها في الاخر، يجي الشهر الثاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم. ده اللي شافه في كل المعاهد اللي قالوا على نفسهم طريقتهم اعلم واحكم. يرد عليه الامير الصناعاتي ويقول الصناعاني، يقول له ايه؟ على نفس الروي والقافيه، يقول له: لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. بيقولها له بالرد كده، يقول لك: طفت كل المعاهد والاكاديميات العلميه كله حاطط ايده على دقنه بحك افاه ومفيش حاجه عنده، مفيش جديد، وتاه ومش عارف يوصل للحقيقه. قال له: انت ما وصلتش لمعهد محمد عليه الصلاه والسلام وشفت الصحابه الكرام. ده الشهر الثاني اللي قال في الملل والنحل، وكلام قريب من هذا سيتكلم فيه برضه الرازي وستتكلم فيه الغزالي كما سيجيء ان شاء الله. فهنا يقول: وجهلتهم جهلة المتكلمين يقولون ان طريقة القوم اسلم وان طريقتنا احكم واعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين الى الفقه اللي هم ما قدروش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم، يقولون عنهم انهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه، لاستنباطه وضبط قواعده واحكامه. لماذا؟ اشتغالا منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أخطأ. يعني بعض الناس في الفقهاء يقول لك اصل الصحابة ما كانوش فاضيين، الحروب والفتوحات والامور دي ما خلتهمش يقعدوا يتفقهوا في الدين ويعملوا القواعد، ما عرفوش ان هم اللي ما ألفوش القواعد ولا أصول الفقه ولا مشاكل، لذلك كانوا أفقه بالكتاب والسنة ولم يكونوا لا في حاجة لعلم النحو ولا علم البلاغة لأنها كانت سليقة لديهم، وعلم أصول الفقه فقد كانت استنباطا من الكتاب والسنة. ولذلك لما بتيجي تتكلم في علم أصول الفقه وتقول إن أول من قعد قواعده الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تجد على سبيل المثال هذا الكلام الذي كتب استنبطه الشافعي من الكتاب والسنة ومن فتيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من فتاويهم، مش كده ولا لا؟ فإن هذا الكلام واضح وجلي من أقوال هؤلاء، فهؤلاء لم يكونوا في حاجة إلى تقعيد القواعد لأنهم كان الفقه لديهم سليقة وكانت عقولهم أكبر وكانت فهومهم أسلم وأعظم ممن جاء بعدهم. فكل هؤلاء يقول عنهم سواء الفقهاء الذين قللوا من شأن فقه الصحابة أو المتكلمين الذين قالوا عن عقيدة الصحابة أسلم ولكنهم هم أعلم وأحكم، قال فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، مش عارفين مقدار السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون، يعني لا بعلم ولا بحكمة، وإنما امتازوا عنهم بالتكلف، إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. الكلمات دي يعني كنت أتمنى إن أقف عند قوله نقول في توحيد الله، اللي هي بداية شرح الكلام الإمام الطحاوي، إلا أنه بقية بإذن الله تعالى نبينها في الدرس القادم حينما نذكر لكم أقوال المتكلمين في توبتهم الأخيرة، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله تعالى في تفسير الشرح الطيب. أخونا بيقول لنا الرجاء حث الإخوة على حفظ الأشهر الهجرية، يعني التأريخ بالهجري، لأن التأريخ بالهجري هو يعتبر شعار من شعار الأمة الإسلامية، أما التأريخ الميلادي فده تأريخ نصراني، المفروض نؤرخ الأمة تؤرخ بالتأريخ الإيه؟ الهجري إن شاء الله. بيقول لي هل العبادات كلها غير معقولة؟ لا، مين قال؟ مفيش عبادة غير معقولة المعنى، كل العبادات معقولة المعنى. ويعني بإذن الله في بعض الأمور ما بحبش إني أتكلم عليها في الرد على الأسئلة، لأن هنجلها بتوسع إن شاء الله تعالى، فما تقلقوش. اخونا اللي بيسالنا شويه اسئله خاصه بالعقل والقلب والروح والنفس، امور ستاتي باذن الله في حين يعني ان شاء الله. يا اخوانا احنا بنشرع عقيده، يعني كل الامور دي جايه في السكه، فما تقلقوش، احنا بس احنا لسه في المقدمه. مستعجلين على ايه؟ ادعو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا ان شاء الله تعالى. هنا بيقول ما حكم واحد يعصى ويعلم انه يعصى الله ويعلم انه ربما اي عاصي عارف انه يعصى الله عز وجل، يعني والا لو كان يعصى وعنده شبهه في هذا الامر فده يعني موقفه مختلف. يقول ويعلم انه ربما تختم له خاتمه سيئه ويعلم انها حرام والى غير ذلك ثم يتوب ويرجع كثيرا، يعني ده حكم ان احنا ندعو الله تبارك وتعالى ان يوفقه للتوبه النصوحه وندعوه هو، ولو كان هو اللي بيسأل عن نفسه سؤاله انه بإذن الله تعالى يتصور انه من الممكن ان يقبض اليوم او يقبض الساعة، فكيف يكون حاله مع الله عز وجل ان لقي ربه عز وجل ولم يتب توبة نصوحة؟ لابد ان يعلم، ويعلم انه لو مات الموتة موتة واحدة. على بعض الناس يقول لك ايه العمر واحد والرب واحد، ما المشكلة انك هتموت مرة واحدة، عارف لو انت هترجع مره ثانيه يبقى في فرصه ثانيه، مفيش انك ممكن تراجع الموضوع مره ثانيه وتقول طب انا غلطت المره دي، طب انظرني مره اخرى لاعود، طب اجرب مره ثانيه، لا هي مره واحده اللي هتموت ومره واحده اللي هتتحاسب، وبعد ذلك اما جنه واما نار. فالانسان يضع في اعتباري انه لو اصرف على نفسي لابد من التوبه، لو تذكر الموت وتصور ان الموت ياتيه فجاه وان التسويف مش في مصلحته، التسويف ان توفى لما اكبر بعد سنه، ان ممكن الموت ياتيك الان ممكن ياتيك الليله، فكيف يكون حالك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لو الانسان نظر لهذا الامر على ما اظن ربنا تبارك وتعالى يعني يعطينا بصيره في هذا الامر ويرزقنا التوبه ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول درجه صحه حديث تعمموا فان الشيطان لا يتعمم، الحديث ده في سلسله الحديث الضعيفه والموضوع، رجعوا عند الشيخ الالباني. اما حكم السبحه فهي الافضل يعني عضو يعني الافضل انك انت تسبع على اصابعك ان شاء الله وان يملك. اخونا بيقول لي نصيحه للاخوه طلبه العلم، هو ما حبش هو يقول النصيحه قال لي انا اقولها، يعني انه يدعو بعض الاخوه لحضور بعض الدروس، وهذه هي دعوه كل واحد عندما ياتي للدرس ان يكون معاه اخرين لحضور الدرس، يبقى دعوه الى الله. يعني اخوكم بيقول لكم لو انت رايح درس وخدت معاك حد يبقى دي دعوه الى الله تبارك وتعالى لحضور دروس العلم ان شاء الله. لا بقى السؤال ده كبير، ما الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة؟ قصة كبيرة اخوانا. المصلحة المرسلة خد بالك من المصلحة المرسلة، هناك مصالح الشرع ركز في دي، الشرع شهد لها، وهناك مصالح الشرع شهد لضدها او الشرع حكم بعدم وجودها انها مش مصلحة اصلا، زي ما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. تيجي انت تقول في منفعه هنا في مصلحه ان الامه تتاجر في المخدرات، الامه تتاجر في كذا، في مكسب كبير، هذه مصلحه. مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه، لكن هذه المصلحه شهد الشرع لها بالالغاء ولا لا؟ الغاها الشرع فيبقى دي مش مرسله. مصلحه اخرى دعا اليها الشرع زي الجهاد في سبيل الله، زي الدعوه، زي اي مصلحه دعا اليها الشرع. يبقى المصالح اللي دعا إليها الشرع دي مش مرسلة أمر بيها، والمصالح التي ألغاها الشرع لا قيمة لها، لا يجوز اعتبارها. المرسلة التي ليس عندك دليل على إن الشرع اعتبرها ولا الشرع لغاها فتعد مصلحة مرسلة، زي الأمور التي تحدث في دنيا الناس ويحتاجها الناس، زي مثلا إنشاء طرق، إنشاء جسور، إنشاء كذا مثلا لمصلحة الناس أو هذه أمور الشرع ما أمرش بيها في نفس الوقت ما لهاش علاقة، واخد بالك، ولا تعتبر مصلحة مرسلة. المرسلة دي بقى حكمها يتكلم فيه الفقهاء، وعلشان يشهدوا بإن المصلحة المرسلة دي معتبرة مش أنا اللي أشهد بيها ولا أنت، لابد العلماء الإيه؟ المجتهدين. يعني إحنا بنشرح المصلحة المرسلة لكن في نفس الوقت ما نحكمش إحنا بيها، اللي يحكم بيها مين؟ الفقهاء. واضح يا إخوانا إن شاء الله؟ أما البدعة فهي البدعة المحدثة في الدين، المحدث في الدين. يعني على سبيل المثال الميكروفون ده، يجي حد يقول بدعة ضلالة في النار، ما حدش يقدر يقول الكلام. ليه؟ لأن الميكروفون ده بيوصل، ما هوش بدعة، لأن هذا الأمر البدعة في الدين، لأن عرفوها بإيه؟ عرفوا البدعة عشان بعض الناس لما يجوا يسخروا مثلا من المسلمين أو من أهل السنة يقول لك قولوا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طب بتركبوا عربيات ليه؟ طب بتلبسوا ساعات ليه؟ طب مش عارف الكلام ده، يبقى كده في يعني في تهريج. هل أهل السنة أو أهل الدين قالوا إن كل محدثة بدعة على الإطلاق ولا المقصود الدين؟ المقصود وزي السوق سموها هم، قالوا ما هي البدعة؟ قالوا طريقة محدثة في الدين تضاهي الشرعية. تضاهي إيه؟ يبقى مسألة بديل للشرع، لأن لو أنا فتحت باب البدعة لنفسي وليس ولغيرنا ماذا تكون النتيجة؟ جيل ورا جيل ورا جيل الشرع يتغير، ومفيش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام عشان يرجع للناس أمر دينهم، فماذا تكون النتيجة؟ يبقى سقطت الحجة. وربنا عز وجل جعل وجود الأنبياء أو الرسالة أو القرآن والسنة حجة على الناس، فلو تغير الدين، ما هو البدعة لو ترك تصور كده، ما هو الخلبة الصراط المستقيم هم الانحراف عنه بيبدأ قد إيه؟ في الأول أنت تلاقي حاجة بسيطة، عم بسيطة يا عم، يقول يا باطل دي مسألة بسيطة في الأول، درجة مئوية. الدرجة المئوية دي في الأول لا قوة، يعني الجماعة اللي بيدرسوا هندسة، الخط المستقيم قدامك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اللي هي على الطرق. لو انت انحرفت في الاول انحرف مقداره درجة لا تصدر، بمرور الوقت يحصل ايه؟ الطريق لمودة اسكندرية تروح بورسعيد، صح ولا غلط؟ درجة في الاول، لكن كل ما بتمشي فيه الطريق بيحصل ايه؟ صعدة للمثلث. يبقى الشرع موديك هنا انت رحت هنا، فلذلك من البداية الضربة معمول حسابها، فما فيش الانسان تقول لا ارجع ما تزودش ما تنقص، لانك لو زودت يبقى انت زعمت في داخل نفسك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. عليكم بالامر العتيق، لا يصلح هذه الامة او لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اول. أقول بيقول يقول البعض أن هناك قاعدة وهي أن الأصل في الكفر في الكتاب والسنة هو الكفر الأكبر إلا لقرينة، وينسب هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة، فهو عاوز يعني يعرفه. والله يا إخوانا الحل في المسألة دي عشان ما تدخلش نفسك في المتاهة، والأمر ده سنأتي إليه ونتعرض له ونذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونذكر تعليقات الشيخ ابن العثيمين في هذه المسألة بالذات. عايز تخرج بره الموضوع ده خالص؟ أقول لك على قاعدة الكفر في الكتاب والسنة، لما يجي لا تقل عنه كفر أكبر أو أصغر إلا بعد ما تفهم فهم السلف. احنا بيقول القاعدة إيه؟ كتاب والسنة، فهم مين؟ السلف. لو جئت في آية السلف ما تكلموش فيها يبقى ما تدخل، عشان أنت ما تخشش بعقلك أنت وتيجي تحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر. يبقى كلمة الكفر إن جاءت في القرآن أو السنة نشوف السلف قالوا فيها إيه، واضح؟ نشوف السلف قالوا فيها إيه، لأن احنا نقول بفهم السلف الصالح، فحتى ولو قال هذا الكلام عالم من العلماء وقال الأصل هو نفسه مهما كان عالم لازم يجيب دليل من الكتاب والسنة ومن فهم السلف الصالح او بالاستقراء خد بالك يستقرئ كل الايات التي جاءت في مسألة الكفر ويشوف هل كلها قال فيها السلف كفر اكبر او اصغر. يبقى حتى العالم اللي يقول هذه قاعدة واخد بالك ولا لا؟ ما هي القاعدة نفسها هل كل قاعدة قاعدها العلماء تكون قاعدة ثبتت النسبة ولا لابد ان يستدل بيها؟ كل عالم يستدل له لا يستدل به. حتى قال ما في قواعد ساعة التحقيق بنجد القاعدة نفسها محتاجة الى تفصيل مش كده يا اخوانا ولا لا؟ بعض القواعد بنجد انها محتاجة الى تفصيل. فالكلام فمن الممكن ان عالم من العلماء يقعد قاعدة على ظن لديه لكن عند الاستقراء يتضح وكان استدرك بعض العلماء على علماء بالتقعيد صح يا اخوانا ولا لا؟ فمسألة الكفر في القرآن والسنة لو جاءت تأتي معرفة بالألف واللام كفر أكبر أو أصغر مسألة هنقول برضو ترجع في فهمها إلى سلف الصالح. مسألة أظن هذه القاعدة ما تزعجش حد وساعتها نتفق كلنا ونحط إيدينا في إيد بعضنا مش هنختلف لو قعدنا قواعد سليمة كتاب وسنة فهم السلف. قلت لكم في أول الدرس وما زلت أدندن حول هذا المسألة السلف فهم السلف عصمة لنا من الوقوع في الفتن عصمة لنا من الوقوع في التكفير عصمة لنا من الوقوع في التبديع والتفسيق بدون وجه حق. طبعا في تكفير وفي تفسيق وفي تبديع ولكن بحسب القواعد ما بيقولش ما فيش تكفير. مين قال ما فيش تكفير؟ مين قال ما فيش تفسيق؟ مين قال ما فيش تبديع؟ كل دي ألفاظ ولذلك عندنا قضية اسمها الأسماء والأحكام عندنا أمور اسمها باب الأسماء والأحكام. الأسماء ده مؤمن ده كافر ده فاسق لا مش كده ولا لا؟ هذه الأسماء والأحكام أبواب الأسماء والأحكام دي لابد أنها تكون بفهم السلف الصالح. الخروج عن فهم السلف الصالح تكفير يعقبه تفجير تدمير دمار للأمة الإسلامية. فلابد أن نكون خلف سلفنا الصالح ده يضمن لنا دي بإذن الله تعالى العصمة إن شاء الله. الكلام ده أنا ببقى قلقان منه لأن أخطر كلام بيوقع الشباب في الضلال مسألة التكفير ودايما موضوع التكفير بالصلاة. ولذلك يكون معنى كلامنا في الإيمان والتكفير يعني بإذن الله سنتوسع فيه إن شاء الله ولو أطلنا فيه محدش يقلق لأن للأسف الكثير من الشباب عنده معلومات مغلوطة وعنده شبهات كثيرة في هذا الشأن وللأسف كل الأحوال اللي أنتم شايفينها بسبب أخطأنا في باب وأول مسألة حدث فيها الخلاف كانت قضية الإيمان والكفر. تعرفون هذا في عصر الصحابة اللي هم مسألة الخوارج. الخوارج إنما كفروا مرتكب الكبيرة وكفروا الصحابة الكرام. فكل ده بإذن الله تعالى يعني ما تتعجلوش لا تتعجلوا أخوانا واصبروا إن شاء الله تعالى لأن المواضيع موضوعات عقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك نشكر والله لا إله إلا أنت. السلام عليكم.
لا محمد، ليش محمد؟ لا مشكلة.